بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهو اعتقاد الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني رحمه الله تعالى. يبقى قلنا بأننا أخذنا ثلاثة مباحث رئيسة في هذا المعتقد. المبحث الأول ما تعلق بالإيمان. نعم، ها أفطرتم الآن؟ طيب، ها، وقلنا بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص، وشرحنا هذا. قلنا خلف في ذلك طائفتان: الطائفة الأولى الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة أخرى. خوارج المعتزلة قالوا الإيمان قول وعمل، ولكن قالوا بأنه لا يزيد ولا ينقص، فالإيمان عندهم شيء واحد. ويختلفون عن أهل السنة أيضا أن أحد العمل عندهم شرط في صحة الإيمان، فإذا ترك واجبا أو وقع في محرم فإنه يكون كافرا. طيب، قابلهم المرجئة، قلنا بأن المرجئة أقسام. ها، الأول الجهمية وهم القائلون بأن الإيمان معرفة. ها، الثاني كرامية وهم القائلون بأن الإيمان قول. الطائفة الثالثة الأشاعرة وهم القائلون بأن الإيمان تصديق. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء وهم القائلون بأن الإيمان قول وتصديق. الطائفة الخامسة، انتبهوا لهذه الطائفة الخامسة، طائفة أدعياء السلفية، الطائفة الملفقة الذين يلفقوا بين منهج أهل السنة والجماعة، فقالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن وافقوا المرجئة في أن العمل إنما هو شرط كمال، ويصح الإيمان بدون عمل لو تركه كلية. فهؤلاء أخذوا من المرجئة صحة الإيمان بدون العمل، وأخذوا من أهل السنة والجماعة دخول العمل في مسمى الإيمان. فهؤلاء ماذا؟ ملفقة في باب الإيمان. انتبهتم لهؤلاء؟ من يعيد الطائفة الأخيرة هذه؟ لأن ودي نركز عليها، لأن هي طائفة أدعياء السلفية. ها، هذه الطائفة. نعم نعم، أخذوا من المرجئة ماذا؟ وأخذوا من أهل السنة ماذا؟ أنه لو ترك العمل كلية لم يكفر. تمام، يعني أن العمل هذا كمال في الإيمان. نعم، طيب، وأخذ من أهل السنة دخوله في المسمى، فالإيمان قول وعمل. لكن طبعا المرجاء ما يقولون بأن الإيمان قول وعمل، لكن حقيقة القولين يا إخواني واحدة. فكونك تعتقد أن العمل داخل في المسمى لكن تثبت إيمانا بالعمل، ما يفرق عن كونك تعتقد أن الإيمان لا يدخل في مسمى العمل وإن كان واجبا في نفسه، لأن المرجئة أيضا يقولون وإن لم يدخل في المسمى إلا أنه واجب بنفسه، واجب بنفسه، ويأثم من ترك ويدخل تحت الوعيد، لكن منفصل عن الإيمان. هؤلاء يقولون كذلك، يأثم وهو واجب لكن يصح بدوني، يصح الإيمان بدون العمل. فالمؤدى واحد، وهو إثبات الإيمان بدون عمل. إذن حقيقة قولهم هو أن الإيمان ماذا؟ قول فقط، لأن من أثبت إيمانا بلا عمل فقد صار العمل عنده ماذا؟ فقد صار العمل عنده كمالا وليس ركنا في الإيمان. وطبعا سبق يعني رددنا على شبهاتهم في حديث لم يعمل خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، وبينا أن هذا الحديث لا إشكال عندنا لو حملناه على الظاهر، فإن النار يدخلها من سائر الأمم، فقد يكونون هؤلاء من أمم سابقة لم يكن عندهم العمل كما هو عندنا، أو حتى في أمتنا فإنه محمول على من مات قبل فرضية العمل وعنده معاصي، أو من مات بعد فرضية العمل ولكنه كان جاهلا به، كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا إلى آخر ذلك. فهؤلاء إذا جهلوا العمل فهو كعدمه ولهم معاصٍ. إذا ممكن أن يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط على الحقيقة فعلا، على الحقيقة فعلا، لكن يكون جاهلا بالعمل، فهذا لا يقاس عليه من كان عالما بالعمل ثم تركه عمدا، أو يكون مات قبل فرضية العمل فأتى بما كان واجبا عليه من الشهادتين وعنده معاصي ودخل النار، ثم إنه خرج منها بعد ذلك لأنه ماذا؟ لأنه مات قبل فرضية العمل. أو يكون على التأويل الذي تأوله أهل السنة، لم يعملوا خيرا قط أي على وجه الكمال، فسواء أخذت على الظاهر أو أخذت على التأويل كله صحيح. فعندنا هذا كله لا يعارض ماذا؟ كون العمل ركنا في الإيمان. طيب المبحث الثاني مبحث القدر، وقلنا بأن أهل السنة والجماعة في القدر يؤمنون به على أربع مراتب، ها العلم وهذا عام شامل، والكتابة وهي أقسام، كتابة عامة في اللوح المحفوظ، وكتابة ها عمرية كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، وكتابة حولية كما في الآية في ليلة القدر، وكتابة يومية عند من قال بالكتابة اليومية، وإلا من أهل العلم أن يرى أن اليومية ليست كتابة وأن الكتابة ثلاثة أقسام. طيب خالف في ذلك ماذا؟ خالف في ذلك القدرية من جهة ها والجبرية من جهة. القدرية طائفتان، طائفتان والجبرية طائفتان. القدرية طائفتان ها الغلاء وهم نفاة العلم وهؤلاء كفار ها المتوسطة، وهم المعتزلة الذين ينفون مشيئة الله عز وجل وإرادة الله لأفعال العباد، والعباد هم الخالقون لأفعالهم. طيب الجبرية قبلوا فقالوا أيضا هم قسمان غلاة وهم الجبرية نفاة إرادة العبد ومشيئة العبد، وأن الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله عز وجل. والأشاعرة وهم الجبرية المتوسط، أو يقال جبرية طائفتان، جبرية الظاهر والباطن وهؤلاء هم الجامية، وجبرية الباطن دون الظاهر وهؤلاء هم الأشاعرة الذين قالوا بنظرية الكسب، يعني أن الأفعال تنسب للعبد لكن مجازية، وإلا فالعبد غير فاعل حقيقة، وهم نفاة الأسباب ينفون أن تكون الأسباب مؤثرة في المسببات، بل الشيء هذا يفعل أو حصل عند كذا وليس بسبب كذا. وأولاء جميعا نرد عليهم بقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة العبد وأثبت مشيئة الرب، وقال سبحانه ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أثبت لهم الاقتتال وكذا، ولكن كل هذا بمشيئة الله عز وجل. طيب المسألة الثالثة وهي مسألة خلق القرآن، مسألة القرآن كلام الله، قلنا بأن أهل السنة والجماعة أثبتوا أن القرآن كلام الله على الحقيقة، تكلم بحرف وصوت فهو كلامه حقيقة لفظا ومعنى. طيب تكلم به بحرف وصوت وسمعه جبريل ولنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. خالف في ذلك الجهمية والمعتزلة فقالوا بخلقه لفظا ومعنى، وقالوا بأنه كلام الله وأضيف الكلام إلى الله إضافة تشريف كبيت الله كناقة الله. طيب الأشاعرة فصلوا فقالوا أما المعنى فغير مخلوق وأما اللفظ فهو مخلوق، وهذا كلام يضحك الثكالة كما يقال والصغار، إذ كيف يفصل الكلام لفظه عن معنى؟ الكلام معلوم لفظ ومعنى. طيب فقالوا القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى وليس هو كلام الله، يعني عبر به جبريل وليس هو اللفظ من الله عز وجل. وكل هؤلاء يرد عليهم طبعا بالنصوص حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى يكل وسلام قولا من رب رحيم، ما من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ينادي بصوت يا آدم. فكل هذا رد على هؤلاء جميعا. طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي الرضا رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم الخلفاء الراشدون المهديون، بويع كل واحد منهم يوم بويع، وليس أحد أحق بالخلافة منه.
أحق بالخلافة نعم.
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب شهد. قال أفضل الناس وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة، وهذا بإجماع الأمة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي الرضا رضي الله عنهم أجمعين. أبو بكر الصديق ما كان النبي يعدل به شيئا أحدا، وهو ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، وكان النبي لا يعدل به أحدا، ولهذا قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأبو بكر رضي الله عنه كان النبي يقدمه، ولما جاءته المرأة وقالت: يا رسول الله إن لم أجدك، قال: تجدين أبا بكر، تعني الموت، تجدين أبا بكر. وأما عمر رضي الله عنه فكذلك أيضا، هو ثاني رجل بعد أبي بكر رضي الله عنه، ولطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وهو الرجل الثاني بعد الصديق رضي الله عنه، وهذا باتفاق، وقد خطب عمر علي رضي الله عنه على المنبر فقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر. وأما عثمان رضي الله عنه فهو الثالث، لا نقول بالإجماع فقط، بل هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقصد بإقراره صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح عند البخاري وكذلك عند غير البخاري كأحمد أن ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرده، فدل هذا على أن هذا من السنة التقريرية، سنة التقريع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقر ذلك، يبلغ ذلك النبي ولا ينكر. إذن يصبح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الترتيب بين الثلاثة على هذا النحو: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم وقع الإجماع على من؟ علي رضي الله عنه، وأنه الخليفة الراشد، وأنه رابع هؤلاء الأربعة. فخير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فمن أنكر خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو ضال مضل، ومن أنكر فضلا من هؤلاء فهو ضال مضل، ومن قدم واحدا على واحد فقد خالف السنة. من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو ضال مضل. طب من قدم عليا على عثمان؟ نقول إن كان لم يبلغه السنة حديث ابن عمر واتفاق الأمة على ذلك، إن كان لم يبلغه ذلك فإننا نعلمه، فإن أصر على ذلك فهو ضال، مخالف للسنة ومخالف للإجماع، مخالف للسنة ومخالف للإجماع. وإن كانت المخالفة في مسألة الخلافة أشد من المخالفة في مسألة التفضيل. لكن لو قال قائل: قد ذكر أن السلف اختلفوا في تقديم علي على عثمان أو تقديم عثمان عليه فقد وقع الخلاف، ثم استقر الأمر بعد ذلك على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. نقول هذا ليس فيه خلاف، لكن فيه مخالفة، أي أن البعض قال بهذا التفضيل، لكن لا يعد هذا خلافا، إنما الخلاف ما استقر في الأمة وما كان له حظ من النظر، وهذا لم يرد. كيف نقول خلاف والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بأن عثمان أفضل من علي؟ ولهذا ليست المسألة إجماعية فقط، إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ذلك، فنقول تفضيل عثمان على علي فيه النص وفيه الإجماع، فيه النص وفيه الإجماع، ولا يقال ثم إنهم أجمعوا بعد ذلك، وإنما السنة تقدم عثمان رضي الله عنه. وقال بعض السلف فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، حيث أنهم قدموا عثمان على علي، ولم يدعي علي رضي الله عنه أنه أفضل من عثمان، ولم يدعي علي رضي الله عنه أنه أفضل من عثمان، بل وقد اشتد أحمد رحمه الله تعالى في ذلك. ولما قيل له في ذلك هل هو مبتدع، يعني من قدم علي على عثمان، قال ليس ببعيد، يعني ليس بعيد أن يبدع. ونقول كل من بلغته السنة فلم يقبلها وعارضها برأي فإنه مبتدع ولا شك، فإنه مبتدع ولا شك. وإنما كان هذا قولا نسب، كان قول سفيان الثوري لكن رجع عنه، وقالوا فيه رواية عن مالك، لكن المنقول في مذهب مالك تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه. ولهذا الدارقطني رحمه الله قد قرر هذا وبين أن عثمان مقدم على علي، فلا تستهن بهذه المسألة بقول شيخ الإسلام في الوسطية لما قال في التفريق بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل وكذا، فإنه يقصد رضي الله رحمه الله تعالى أن مسألة الخلافة متعلقة بنزاع مع الروافض، مع الروافض، أما مسألة التفضيل بين علي وبين عثمان فإنها ليست مسألة فرقة، انتبهوا، مسألة فرقة، يعني ليس الخلاف مع فرقة، وإنما الخلاف في الخلافة مع فرقة، لا أنه من مسائل الاجتهاد، لو أن الإنسان خالف فيها فلا يضره ذلك، شيء ثبت بالسنة واتفقت عليه الأمة لا يجوز مخالفته، ومن خالفها مع علمه بالسنة فإنه مبتدع، لكن الابتداع في مسألة الخلافة أشد من الابتداع في مسألة التفضيل، ولأنه قد يقع في ذلك خفاء في هذه المسألة، لهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج فيها إلى إقامة حجة على الشخص أولا. نعم. قال هنا وعلي الرضا، ولا أدري يعني ماذا، لماذا وصفه بالرضا، والمشهور أن الرضا هذا لقب علي بن موسى، يلقبون بالرضا، هذا تلقيبه، يقولون بالرضا، ولهذا يروون في ذلك، يقولون يروي ابن بابوية بسند حسن عن البيزنطي قال قلت لأبي جعفر الإمام محمد الجواد عليه السلام إن قوما من مخالفيكم يزعمون أن أباك إنما سماه المأمون الرضا لما رضيه لولاية عهده، فقال عليه السلام كذب والله وفجر، بل الله تبارك وتعالى سماه الرضا لأنه كان رضي الله، كان رضيا لله عز وجل في سمائه، ورضيا للرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده عليهم السلام في أرضه. قال فقلت له ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين عليهم السلام رضا لله عز وجل ولرسول والأئمة من بعده؟ فقال بلى. قلت فلما سمي أبوك عليه السلام من بين بالرضا؟ قال لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائي عليهم السلام، فلذلك سمي من بينهم بالرضا. فلا نرى يعني أن هذه التسمية هي لعلي رضي الله عنه من أهل السنة والجماعة، فترك ذلك هو الذي يتعين، بل نقول علي رضي الله عنه، بل ولا نرى اختصاص علي رضي الله عنه بكرب الله وجهه ولا حتى بالإمام. بالإمام هو إمام وهو كرم الله وجهه، لكن ليس شعارا عليه، فليقال الإمام علي ويتخذ ذلك شعارا، لأن هذا ليس من فعل أحد من السلف ولا من قوله. هل كان الصحابة يقولونه الإمام؟ قالوا في أبي بكر خليفة رسول الله، قالوا في عمر أمير المؤمنين، قالوا في عثمان أمير المؤمنين، هل قال السلف في علي هو الإمام؟ أبدا، إنما هذا موضع الشيعة، لأن عندهم علي رضي الله عنه هو الإمام الأول في الإمامية الإثنى عشرية، الأئمة الإثنى عشرة، فإنهم يقولون بأن علي رضي الله عنه هو الإمام الأول، ولهذا يقولون الإمام علي، الإمام الإمام الأول عنده، فهذا من معتقد الإمامية. أو كذلك كرم الله وجهه، فكل الصحابة كرم الله وجوههم، فعلما نختص علي رضي الله عنه بذلك. وكذلك عليه السلام هو وفاطمة، فما نقول عليه السلام؟ وإن جاز الدعاء لأي صحابي بأنه عليه السلام، لكن لا يتخذ شعارا، لا يتخذ شعارا. وهذه الأمور يا إخواني ليست سهلة، بارك الله فيكم. يعني ما نقول مثلا مسألة إطلاق الإمام أو إطلاق كرم الله وجهه وكذا، هذه مسألة سهلة؟ نقول لا، ليست بسهلة، شعار لم يتخذه أهل السنة والجماعة، إنما هو خروج عن سبيلهم، والواجب علينا أن نتبع سبيل المؤمنين لفظا مصطلحا فهما، لا نخرج عنه، نتقيد به. وهل اخترقت السنة إلا بمثل هذه التساهلات؟ اخترقت السنة بمثل هذا، مثل هذه التساهلات اخترقت ماذا؟ السنة. نعم، كذلك مسألة التفضيل، هذه مسألة مهمة بين الصحابة بعضهم البعض بغير النص أو مع مخالفة النص، كتقديم علي على عثمان، وكذلك أيضا تقديم بعض التابعين على بعض الصحابة، كتقديم عمر بن عبد العزيز على عثمان رضي الله عنه، فإن هذا لا ينبغي أبدا، على معاوية رضي الله عنه، فإن هذا لا ينبغي، مع أن بعض الناس مشهور عنده تقديم عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه، وهذا مخالف لأهل السنة، بل اشتد أهل السنة في ذلك. وفي طبقات الحنابلة من في أثر هارون الحمال، لما قيل لأحمد رحمه الله تعالى إن رجلا ها هنا يقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية، فقال ذاك رجل سوء، قال لا تكلم، لا تؤكل، لا تشرب، فلا ينبغي تقديم عمر بن عبد العزيز على معاوية، لأن معاوية صحابي والصحابي لا يعدله أحد. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى قال في أصول السنة بأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ولو يوما ولو شهرا ولو سنة أو كذا فهو خير من القرن الذي جاء بعده، ولو أتى بكل الأعمال أو بجميع الأعمال. فالصحابي ما يعدل أحد، مقرر هذا، لابد أن نعتقده، الصحابي لا يعدله أحد، عمر بن عبد العزيز أو غير عمر بن عبد العزيز. نعم هو خليفة راشد وكل شيء، لكن لا نقدم على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، قد يقول الإنسان بخلاف هذا لجهله بكلام السلف، لكن حري بمن بلغه كلام السلف أن يلتزم، بمن بلغه كلام السلف أن تلتزم تفضيل عثمان على علي، خلاص بلغ كلام السلف يبقى تلتزم كلام السلف، تقديم معاوية على عمر بن عبد العزيز بلغ كلام السلف تلتزم كلام السلف. قد تقول هذا القول تقيدا لأحد لجهلك بالسنة، ما في مشكلة ولا تبدع بهذا، لكن متى ما علمت السنة وجب عليك الانقياد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد،
وقال فإنهم الخلفاء الراشدون المهديون، لحديث العرباض عند بعض أصحاب السنن أبي نجيح قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. نعم.
قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. وإن عائشة الصديقة،
يعني أن هؤلاء العشرة كلهم مبشرون بالإيه؟ بالجنة، بنص حديث النبي صلى الله عليه سلم: أبو بكر وعمر عثمان علي طلحة الزبير سعد يعني بن أبي وقاص سعيد يعني بن زيد عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة. فهؤلاء العشرة مبشرون، فنشهد عينا لهؤلاء أنهم في الجنة، لأن القاعدة من شهد بعينه أنه في الجنة أو في النار شهدنا له. نعم. تشتعل عليه في النار، صح؟ خرج من ايه؟ هذا وعيده، يعني بالنسبة لهذا إن كان من الصحابة الأفاضل فهذا يكون وعيده، إلا أن يوجد مانع، إلا أن يوجد مانع، وإما أن يكون هذا ليس من صحبة الفضل، إنما هي من صحبة من الصحبة اللغوية وليست من صحبة الفضل، إنما تكون من الصحبة اللغوية، تكون من الصحبة اللغوية، فهذا يرجع في التراجم، يعني يرجع في الترجمة. لا الأول بس نشوف الترجمة، نشوف الترجمة، يرجع لترجمته، هل كان من المنافقين أو كان من الصحابة الذين لهم الفضل، هذا يرجع للترجمة. نعم. من؟ أبدا، ما في أحد يأتي بعض الصحابة أفضل من الصحابة أبدا أبدا، ولهذا تفضيل الصحابة على من بعدهم من جهة جنس ومن جهة أحاد، من جهة جنس وأحاد، فجنسهم أفضل من أي قرن يأتي، وأحدهم الواحد أفضل من أي أحد يأتي، ولهذا الإمام أحمد يقول: ولو أتى بجميع الأعمال، ولو أتى بجميع الأعمال. نعم. حديث وجبت وجبت، هذا أخذ ببعض العلم أنه إذا أثنت الأمة، اتفقت الأمة في الثناء على الرجل أنه يعين بالجنة، وهذا مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولكن في هذا نظر، والجمهور على أنه لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا إذا عينه النص. وأما حديث وجبت، النبي شهد أصلا، ليس مجرد شهادة الصحابة، النبي أقر قال وجبت وجبت، يبقى أخذنا تعيينا من قول النبي وجبت. ومن ذا الذي يملك هذا بعد النبي؟ من ذا الذي يملك هذا بعد النبي؟ نعم. لكن يرجى طبعا، هذا أرجى من يرجى له الجنة من اتفقت الأمة على جلالته. نعم.
قال: وإن عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله مبرأة من كل دنس طاهرة من كل ريبة، فرضي الله عنها وعن جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات.
طيب لماذا نص على عائشة رضي الله عنها هنا؟ طبعا كل هذا المبحث مبحث الصحابة رد على طائفتين، على الخوارج من جهة والروافض من جهة، يعني مبحث الأربعة خلفاء والكلام على خلافة كل واحد، وقال بويع كل واحد منهم يوم بويع وليس أحد أحق بالخلافة منهم، يعني يوم أن بويع الصديق ما كان أحد في الأمة يستحق أن يقدم على أبي بكر، ولهذا عمر نفسه قال هذا: رضيك النبي في حياته فلن رضاك بعد موته، أو كما قال رضي الله عنه. بويع اختير عمر من الصديق وقد نص عليه، ولم يكن هناك أحد يقدم على عمر. عثمان لم يكن هناك أحد يقدم على عثمان، ولذا لما جعل عمر خلافة في ستة اتفقت الأمة على تقديم عثمان. علي رضي الله عنه لم يكن أحد يقدم على علي. فيه الرد على الخوارج والروافض. الخوارج يتولون أبو بكر وعمر ويطعنون في عثمان وعلي، بل يكفرون عليا. الروافض يقدمون عليا فيغلون في علي ويقدمون على هؤلاء جميعا، ويطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان. إذن مبحث الخلافة مبحث خلاف بين أهل السنة والجماعة، وبين ماذا؟ وبين الروافض والخوارج. الخوارج لا يرون خلافة مين؟ لا يرون خلافة علي. طيب مبحث التفضيل العشرة، طبعا هذا رد أيضا على الخوارج وعلى الروافض. على الخوارج في جعل علي رضي الله عنه في الجنة، وعلى الروافض في جعل أبو بكر وعمر في الجنة. طيب مبحث عائشة رد على الروافض لأنهم يطعنون فيها ويتهمونها بالزنا، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي حبيبة رسول الله، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قوله هنا رحمه الله حبيبة حبيب الله حبيب الله، نقول بل الأعلى من ذلك خليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه خليل الرحمن. قال كما في الصحيح: لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخلة أعلى، ولهذا لما نأتي نمدح النبي ما نقول حبيب رسول الله، نقول الخليل، فإن الله قد اتخذ إبراهيم واتخذ محمدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذني خليلا. قال: مبرأ من كل دنس، رد على الروافض، طاهرة من كل ريبة. ولهذا اتفقت الأمة على أن من طعن في عائشة رضي الله عنها بالزنا فإنه كافر، كافر إذا قامت الحجة عليه، فإنه كافر لأنه مكذب بالقرآن. ولهذا النبي قال كما في الصحيح لما نزل عليه الوحي: يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. ولكن الروافض إلى اليوم يطعنون في عائشة رضي الله عنها، ولهذا هؤلاء كفار من أوجه عديد وليس من وجه واحد. فرضي الله عنها وعن جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات. وهل من طعن في أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا يكون كمن طعن في عائشة بالزنا؟ الجواب نعم، لأنه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يرضى زوجة للرسول الله وهي زني. بل يا إخواني ما زنت زوجة نبي قط، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، ما زنت زوجة نبي قط. طب كيف مع أن الله في القرآن قال عن امرأة نوح وامرأة لوط: فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. قال العلماء: الخيانة هنا ليست خيانة زنا، وإنما مخالفة الدين، وقيل دلالة امرأة لوط قوم لوط على أضيافه، لكن ما زنت امرأة نبي قط، فضلا عن زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان أزواج الأنبياء ولو كنا على الكفر فإن الله عز وجل يعصمهن من الزنا حتى لا يعاد وصف هذا الأمر إلى الأنبياء، فإن هذا من جملة تربية الله للأنبياء أنه قد عصم أزواج الأنبياء من الزنا، فكيف بعائشة، فكيف بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وأمهات المؤمنين، أم المؤمنين يعني في الحرمة ولا المحرمية؟ في الحرمة لا في المحرمية. ما معنى الحرمة لا المحرمية؟ الحرمة يعني المكان، المنزلة، وأزواجه أمهاته، لكن لا 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 المحرمية، يعني أنه لا يجوز لك أن تصافح امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن تخلو بها، أن تسافر بدون محرم، كل هذا ما يجوز، كل هذا ما يجوز. قد يقول قائل لكن جاء في الصحيح أن أزواج النبي قد حججنا بعد وخرجنا وكذا وكان عليهن بعض الصحابة، نقول ليس هذا محمولا على أنه لم يكن لهن محارم، وإنما كان للجميع محارم، وإنما قام عليهن ورعايتهن ومراعاة أحوالهن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ليس أنهن كن بلا محرم. وقد بسط المسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وتكلم فيها كلاما طويلا، هذا حاصله. نعم نعم. أيهما أفضل، السيدة عائشة والسيدة؟ أولا ما نقول السيدة، هذه ليس من استعمال السلف، السيدة خديجة، السيدة عائشة، السيدة فاطمة، السيدة هذه ما كانت معروفة، هذه واحد. الأمر الثاني يوم بقى أفضل عائشة أم خديجة، أدخل فاطمة، لأن من أهل العلم من يرى أن فاطمة هي الأفضل، بل القول فيها قوي جدا، قول في تقديم فاطمة، لكن مشهور عندنا عائشة خديجة، أن المقارنة بينهما، المقارنة بينهما من أزواج النبي نعم، لكن المقارنة بينهما في نساء الأمة أدخل فاطمة رضي الله عنها، فإن النبي قد نص على أنها خير نساء الجنة. وأيضا ابن حجر بسط في هذا كلاما طويلا، وأتى بالروايات والأقوال وبحث نفيس جدا، خلاصته أنه يستظهر أن فاطمة رضي الله عنها خير نساء الأمة، والذي يظهر أن لكل واحدة منهن الفضل، وأنه يمكن أن يحمد الفضل الوارد في كل واحدة منهن على الفضل النسبي، يعني من جهة معينة، وإلا فالحقيقة هذه مسألة من المسائل التي يصعب الترجيح فيها، إلا أن تقول بأن كل امرأة لها الفضل العظيم جدا. نعم. وشيخ الإسلام له كلام في بين عائشة وخديجة بأن أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الأمة عائشة، وأفضل نساء النبي باعتبار النبي نفسه وانتفاع النبي خديجة، فالنبي من انتفع بامرأة من انتفع بخديجة، والأمة من انتفعت بامرأة من انتفعت بعائشة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي الله وأمينه ورضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين رضي الله عنه.
نعم. لماذا ذكر مبحث معاوية ونص عليه؟ ها؟ ردا على أهل البدع الروافض الذين طعنوا في معاوية، بل طعنوا في أبي سفيان، فطعنوا في بيت أبي سفيان، وعلى هذا صار من صار ممن يطعن، ومن أبرزهم في عصرنا هذا الضال سيد قطب الإخواني التكفيري الجهمي الاشتراكي الحلولي الرافضي، هذه ستة مقابل الستة التي سب فيها معاوية وعمر بن العاص، سبهم بستة أوصاف، فخذ ستة هي حق، ضد ستة هي باطل وزور: الإخواني، التكفيري، الرافضي، الجهمي، الحلولي، الاشتراكي. كم يا أحمد دلوقتي؟ الإخواني في خلاف ذي، فالإخوان أسسهم رجلان بنا وقض، ولهذا يقولون الإخوان على قسمين: القطبيون والبناؤون، صح؟ طيب ما فاخر. التكفيري الذي كفر المجتمع واتهم بالجاهلية وأنه لا يغرنكم المآذن وإلى آخره، وردة البشرية وعادت البشرية إلى ما كانت في عهد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الرافضي لأنه بيطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، طعن في معاوية وعمر وعثمان، وهذا شأن الخوارج. فهو التكفيري الخارجي وهو الرافضي. الحلولي الذي يقول بأن الكون كله حقيقة واحدة كما في تفسير سورة الإخلاص وسورة الحديد. الجهمي المحرف للصفات، استوى عنده إشارة إلى الهيمنة وإلى السيطرة وإلى وغير ذلك ما ذكر في الصفات. فهو الإخواني، التكفيري الخارجي، الرافضي، الحلولي، الجهمي، الاشتراكي، لأنه أثنى على ثوار عثمان الذي أثروا على عثمان، ولأن عثمان سياسته في الملة تعجبه، هو يريد سياسة اشتراكية ويثنى على المبدأ الاشتراكي في كتب. هذه ستة أوصاف مع الرأفة، هذه مع الرأفة، وإلا يمكن أن نزيد عليها. هذه ستة مع الرأفة، مع الرأفة، فهذه ستة مقابل ستة. ماذا قال في الستة في عثمان في معاوية؟ طيب قال أولي أحمد،
قال: وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش،
واحد كذب،
والغش،
الغش اثنين،
والخديعة،
والخديعة ثلاثة،
والنفاق،
والنفاق أربعة،
والرشوة،
والرشوة خمسة،
وشراء الذمم
ستة، ست صح؟ ستة، ست ستة باطل، ستته باطلة تنادي عليه بالضلال. أما ستة نفحق، لأن أهل السنة لا يجرمنهم شنآن قوم على ألا يعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا. هذه ستة مع الرأفة، يعني كتفريعات نفرع. هذه ستة كليات، ستة مع الرأفة، هذه ستة مع الرأفة. ومع ذلك يعتبره محمد إسماعيل من المجددين، فالمجددون في هذا الزمان سيد قطب، مودودي، ابن عبد الوهاب، وفي أوجه شبه بينهم كثيرة، هكذا يزعم محمد إسماعيل السلفي، زعم السلف، بل جعله نجما يفتقد في ليلة البدر، وفي ليلة البدر، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، بدر في ليلة ظلماء، بدر في ليلة ظلماء، سيد قطب بدر في ليلة ظلماء. سلفي، يا الله يا الله. وهذا رجل مجدع عند إسحاق الحويني، سيد قطب رجل مجدع لأنه صعيدي ما شاء الله، بيصنع الصعيدة، بيقول ما الصعيدة مجدع، الصعيدة السلفيون، سلف يقضي على الصعيدة وعلى بحري وعلى سعودي وعلى ليبي، انتسابنا لا إلى صعيدة ولا إلى بحري ولا إلى ليبي ولا إلى قبلي ولا إلى إن أكرمكم عند الله يتقاكم. لما الانتساب يكون لماذا؟ نعم إلى السلفية. فإذا اجتمعت السلفية والصعيدية المتعلقة بالكرم والجود والنجدة والرجولة هذا خير ونور على نور، الناس معادل. فحينما تجتمع السلفية مع الصعيدية اللي هي بقى المروءة والنجدة وهو اللي بالي بالكم، لكن المروءة والنجدة والكرم والجود والشهامة، نعم هذه نور على نور، هذه نور على إيه؟ على نور. فبالله عليكم هذا النفس الرخ يكون في سيد قطب الطاعن في الصحابة بهذه الأوصاف. ولهذا إذا أردت أن تختبر شيخا سريعا سريعا، التقيت معه على محطة، التقيت معه في الشارع، السلام عليكم شيخنا أخبارك؟ والله شيخنا بس قبل ما أركب التكتب الله يكرمك بالنسبة لسيد قطب في ناس بتتكلم فيه وفي لغط كتير، أنت إيه رأيك؟ هتلاقي الطبعة الحقيقية طالعة له. شيخ والله بالنسبة للجماعات تعرف الواقع في حياتنا، نعمل إيه في الجماعات ديت؟ يعني نروح مع الإخوان ولا مع التبليغ؟ خد مباشرة شيخنا بارك الله فيك، في ناس مسموم مدخلة دلوقتي، رأيك في الناس دي إيه؟ على طول شيخنا بالنسبة للمظاهرات في كواشف جلية في دقيقتين دقيقتين تكون خلصت على الشيخ خالص، عرفت إذا كان سلفي ولا خلفي صحيح. وخلي بالك مهما يتجمل مهما يتجمل، إن للجواب السلفي أحرفه وإن للشيخ السلفي نفسه، إن للجواب السلفي أحرفه وإن للشيخ السلفي نفسه، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستجار. ما يمكن أبدا حتى مهما يتجمل، حتى لو قال الودة بيختبرني، لو قال ودة لا يمكن يجيب ايه سياقك ابدا، لا يمكن يجيب سياقك ابدا. سياقك يا سلفي متميز فهذه القضايا، حتى لو خاف منك وقال لك ده يمكن ده يكون ضابط امن دولة ولا حاجة قابلنا على المحط، بس انا مرتاح يا اخي، قال لك ماشي ما هو في ضباط امن دولة مرتاحين عادي. فمهما يتجمل لا يمكن. ولهذا يعقوب لما أراد يتجمل جبهة لا، طيب حسان لما أراد يتجمل ويتفلسف جبهة لا، لأنها تخرج من قلب، الجواب السلفي يخرج من نفس اصطبغت به. تمام يا إخواني؟ فصيلتك سلفي، ناخد لك عينة من إصبعك يطلع سلفي، من رجلك تطلع سلفي، من ظهرك تطلع سلفي، من عينيك تطلع سلفي، فصيلة أخوان، ولا فصيلة الذراع أو وفصيلة الرجل إي وفصيلة الرأس بي وفصيلة كلها فصيلة واحد وبصمة واحدة، خدنا البصمة من هنا البصمة من العينين واحدة، بصمة السلفي فصيلة السلف واحد. إنما الذي يريد أن يتلاعب ويعطي جوابا يجامل في موضع لا يمكن تجد اللفظ التعبير السلفي هو هو، مستحيل مستحيل. يا بني يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبك؟ قال يا بني يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ما انت بتشوف دلوقتي على المواقع في مقاطع كده تطلع بقى والحناجر وكذا، واخد بالك؟ يا الله بدري ربنا طردنا من المساجد، 2 مليون مليون ونصف، لكن هتجيب الشيخ فوزان يقول لك الله ماشي، هتلاقي الكلام ده 15 مشاهدة يبقوا 150 بعد 10 شهور، يبقى 1500 بعد 7 سنين، أي حاجة واضح يا اخواني؟ فليست الاحكام فاكره كده المستاجر. ولهذا رصب حسان مع انه عارف الامتحان يبقى ايه، وعارف اللجنه تبقى شكلها ايه، وعارف المراقب هيقول ايه، وعارف التصحيح ازاي، خد خبره. والا كنت شفت بقى حسان لو كان هو رقم واحد كنت تشوفوه. ما هو يعقوب اتاخد كده على ايه غماه ومفكر انه رايح هيوقع ولا تمن ده من قاضي، انا معرفش العيال دي وقع، شكرا شيخ محمد بالسلامه. فدخل لقى تلفزيون ولا تسجيل ولا قال لا 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 ده انا داخل تبع اعمل ايه بقى، هقول لهم انا سلفي، هيقولوا يمسك السلفي برضو، هقول لهم انا خلفي، انا بعرف الناس دي ما اعرفش الناس دي، اتلخبط بقى بتاع الصلاه على النبي وخلاص. اهم حاجه يا جماعه بتاع الصلاه على النبي، اكتر واحد بيصلي على النبي. لا تسالوني عن فكر تكفيري، انما حسان ذاكر بقى، ذاكر له كلمتين بقى اسامه بن لادن اللي عاد الى الامه العربيه جزء من كرامات المسلوبه زمان، بقى دلوقتي ايه صاحب فكر. بس هو في طب بقى، في سؤال ما تذاكرش، اسئله ما تذاكرتش، اي سؤال ما تذاكرش رصب فيه حسان. سؤال الاشاعره ما كانش موجود في الامتحان الاول، جابوه اجبار الامتحان ده رصب فيه. الاشاعره هم ايه؟ اهل السن، ما كانش في الامتحان الاول. طب السروريه مرجعته مين؟ ما كانش في السؤال الاول، بقى ابن تيميه وسيد قطب. خلي بالك السؤال اللي ما جاش اتلخبط فيه، والسؤال اللي جه تناقض فيه مع الجواب السابق، يبقى اصبحت اجوبه حسان بين امرين، بين اجوبه اجاب فيها بما يشبه الحق وده ناقض القضيه، واسئله اجاب فيها بخلاف الحق. انما يعقوب محدش تخيل فيه قضيه يسال الاسئله دي اصلا. يعني هو معروف مثلا السؤال، انت تعرف العيال دول؟ لا، العيال دول بيقولوا انت اللي علمتهم الارهاب والدفاع. لا لا يا باشا ما لناش دعوه بالحاجات دي، خلاص يلا وقع وروح. لا، ده انت جاي دلوقتي تشهد على المنهج. المنهج هذا قل يا يعقوب والامه بتنتظرك الان وسقفك مفتوح، وقل اللي يرضي الله عز وجل. يا الله يا اخواني، في القاضي يقول الواحد كده؟ لكن من اجاب بالمنهج قبل قاعه المحكمه سيجيب بالمنهج في قاعة المحكمة وفي غيابات الجب وفي بطن الحوت، حتى إذا دخل قبره قيل له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. عارفينك، احنا عارفينك، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فنمنا ومتى العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. قد كنا نعلم، قد كنا نعلم. وفي السماء يعلمون يعلمون ويستغفرون للذين آمنوا، في السماء يعلمون. بل والحيتان تصلي عليهم. تصلي على مين يا اخوان؟ على معلم الناس الخير. وهل هناك خير أعظم من السنة؟ انتبهتم اخواني؟ يبقى القضية مش قضية تمثيل ولا حفظ، هات يا ابن الورقتين دول هيجي لي سؤال. لا، القضية اكبر يا اخوان، القضية تعيشها، القضية تهضمها. ولهذا اول ما قامت الثورة، تمام، اول ما قامت الثورة كل النطق بمكان من قبل السلفي قال احذروا لا يجوز الخروج على المتن واسم مرونة، والخلفي قسمان، قسم كان يقرر ويسجن ويقرر وخرج يقرر ليس بجديد. ولهذا احنا بنعتبر محمد عبد المقصود لما جلس في الميدان وقرر ما قرره ليس تقريرا جديدا، وده تقرير قديم. لكن قسم كان ايه متواري بدل. عارفين زمان في قناة الرحمة من صاحب الضربة الجوية الأولى حلقة محمد حسن مبارك، من الذي أقولها لله حين فتح المعابر وكذا محمد حسن مبارك، من الذي قال لا ينبغي للرجل أن يقدم كذا ويجلس على كرسي وتمسك به والأمة ما أدري إيه، ينبغي أن يحترم مشاعر الأمة والبرمكي وال هو محمد حسن. فمن نطق بالسنة أولا نطق بها ثانية، لأن السنة مقررة، مقررة مع إيه؟ مع المبدأ. وإن جار، طب وما الجديد عند الناس اللي بيخرجوا؟ لأنه جار. طب هو مدرس وإن جار، هو درس وإن جار، فليس هناك شيء جديد. عرفتم يا أخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن السنة لا تذاكر فقط، السنة تذاكر وتعتقد وتتبنى. فلهذا النفس السلفي لا يعدله، لا يعدله نفس. ولهذا الحقيقة يعني وأقولها لله، من المشايخ وكلهم الحمد لله على خير علماءنا الكبار، لكن صراحة نفس الشيخ ربيع في الكلام على المنهج والتحذير من أهل الضلال والبدع وهؤلاء نفس موفق في هذا، وكلهم الحمد لله على الخير، الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل. نعم قال عندك ايه؟ طيب شوف تعليقه على الحديث هذا. هو هذا الأقرب، يعني وعيده إلا أن يكون هناك مانع. نعم أيوة النفس دي يا مهدي، نفس دي. تمام هو هذا فعلا. نعم، ولهذا تجدهم مشتركوا في الجواب، تسألهم عن سيد قطب تأتي بالدليل، فإذا به يقول أديب وكذا ولا نحكم عليه بحكم العلماء. إن تركتهم قدموا سيد قطب للأمة على أنه ماذا؟ الشهيد المجاهد الذي قاد للطاغوت كذا، صاحب التفسير الحسي للقرآن، ولهذا كل يخطب بكلامه المجدد وهكذا. نعم نعم، سيبنا من شغل الصفحات دي، سيبنا من شغل الصفحات دي. نعم، الشيخ الألباني قال وبهذا يتبين لنا أن الرجل جاهل بأصول الإسلام وفروع. نعم، من نعم. الى ايه؟ يعني هو اخذ الهاتف ورماه من الاخ ورماه ليه؟ بدعة؟ الهاتف بدعة اللي هو المحمول النقال هذا، هو فعلا بدعة، بس نعمة البدعة هذه لمن يستعملها في الطاعة يعني. نعم نعم نعم. قال ايه؟ اهم حاجة مشتو. نعم، يعني جميع الجماعات زينة، مع ان النبي ما قال زينة، قال وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الى واحدة، قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة. بينما الهاتف مباح، فالهاتف صار بدعة والجماعات صارت زينة. الهاتف صار بدعة والجماعات صارت زينة. الهاتف بدعة في الشرع ضلالة. طب لما الهاتف بدعة؟ لما السيارة بدعة؟ البدعة ما أحدث في الدين، ولهذا الشاطبي يقول طريقة مخترعة في الدين، في الدين تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية. ولهذا لو جاء واحد وقال الهاتف هذا وردت به السنة، أو الهاتف هذا سنة أو واجب أو كذا، أو يتعبد بحمله، حينئذ نقول هذا بدعة أنك تقول يتعبد به. إنما الهاتف كالسيارة، كالمكبر الذي نتكلم فيه، كالكهرباء التي نجلس فيها، فلا يقال فيها بدعة إلا من جهة لغوية. بدعة يعني أمر لم يكن في السابق، لكن ليس يدخل في البدعة الشرعية. إنما الجماعات والأحزاب هذه بدعة شرعية مزقت الأمة، والله عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. وقال كما في حديث العرباض بن سريع عند بعض أصحاب السنن، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وقال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عمرو ابن عوف وعوف بن مالك، وحديث معاوية، وحديث عند بعض أصحاب السنن، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. ما قال كلهم زين، قال كلهم في النار، ما قال كلهم زين، إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف تكون الجماعات على زين وهي نفسها لا تعترف أنها على زين؟ كل جماعة تدعي أنها الجماعة الأم، والجماعة الأخرى جماعة باطلة. كيف يقال زين كلهن زين؟ هم لا يقولون هذا، هم أنفسهم لا يقولون هذا. يعني جماعة الإخوان ما تقول على الجماعة الأخرى زين، ولا جماعة التبليغ تقول على جماعة الإخوان زين، ولا جماعة حزب النور تقول على الجماعة الأخرى زين. ما كلهم يبدع بعضهم بعضا ويحذر بعضهم من بعض، وإلا كل واحد فيهم ما يقول. الإخوان يقول لك مش مشكلة تروح عندي، تروح عند التبليغ، تروح عند السلفي هذا اللي هو حزب هذا، ما هو مشكلة، احنا كلنا واحد أبدا. ولهذا تذكرون في بعد الثورة اجتمع مين؟ السلفيون اللي هم أدعاء السلفية، حزب النور وكذا، مع الإخوان، وجلسوا شهر مع بعض كويسين. أنا أقرأ، أنا بعد ذلك لما دخلوا في طور الانتخابات أقرأ أنا عنوان يقولون انتهى شهر العسل بين السلفيين والإخوان، خلاص كل واحد أخذ طريقه في ذلك. فلهذا دائما الحزبية جاهلية مقيتة، ولهذا النبي قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فينا منتنة. ولهذا لا ينبغي المسلم أن ينضم إلى جماعة ما بقي، لا تنضم إلى جماعة أبدا، وإنما كن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وصحابة. كل شيء اطلب دليله، كما تصلي بدليل اعتقد بدليل. شوف هذا رمى التليفون وقال بدعة، ما الدليل؟ ما عنده. ولما قال كلهم زين، ما الدليل؟ ما عنده. لكن أنت خذ الهاتف وتكلم فيه، ما الدليل؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الأشياء الإباحة، استمتع بها. طيب، وجميع الجماعات ليست زين إلا من كانت على ما كان عليه النبي والصحابة، والدليل كلهم في النار إلا واحدة. طبعا ليس معنا كلهم في النار أنهم يخلدون أو أنهم كفار أو أنهم كذا، هذا من باب وعيد يعني، قد يكون فيهم كأحد لكن بالمجموع لا. يبقى إذن تكلم، اقبل بدليل ورد بدليل. وكلمة الدليل والأثر هي الكلمة، هي الكلمة التي تعجز عنها جميع الطوائف، جميع الطوائف إلا أهل الأثر، إلا أهل الأثر. كلمة الدليل، الدليل الصحيح، الدليل الصحيح، الأثر الموروث عن السلف. ولهذا لا تجد عند جماعة أو طائفة قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال مجاهد، قال عطاء، قال أحمد، قال مالك، قال الشافعي، ما تجد. إنما يأخذ النص ويفهمه الفهم الخاص، إنما يقول قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال عطاء، لا تجد. إذن علامة الحق اتباع الأثر، علامة الحق اتباع الأثر بفهم السلف. السلف الأوائل، ما هو بالحزب السلفي، السلف اللي هما ما أنا عليه لمصحابي، ما هو بحزب السلفي. السلفية ما تعرف الحزبية، حزب النور الخلفي، ما هو بحزب النور السلفي، لأن سلفي لا تركب مع حزب أبدا أبدا، ما تركب مع حزب. فالسلفية لا تعرف الحزبية، طبعا الحزبية بالمعنى الضيق هذا وبالمعنى الجاهلي، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. يبقى نعم، يقول الأخ هل يصلح أن أشارك هذه الجماعات في خير؟ أعظم الخير ألا تشاركه، لكن افعل الخير. فرق بين افعلوا الخير وبين شاركوا أهل البدع في فعل الخير، لأن مشاركتهم ليست خيرا، حيث إنهم يتاجرون بك. فحينما توزع السكر والشاي والبطاطس معهم، هيقول الناس لولا أنك على منهجهم ما وزعت معهم. وسوف يقول الناس لو أنت رجل صالح، لولا ما كان هؤلاء صالحين لما شارك معهم. فإن المرء على دين خليل، يبقى مشاركتهم ليست خير، لكن فعل الخير خير، أما مشاركتهم ليست خير. فأنت عندك شوية بطاطس، ما تروحش توزع معهم، خذ أنت شوية البطاطس بتوعك وزعهم بعيد عن أي جماعة وطائف، خلاص. ليه؟ لأنهم ستنسب إليه وينسبون إليك. والطيور على الأشكال يتقع، ولهذا انظر إلى الطير في السماء، تجد كل سرب مع من يشكله. ولهذا كان المثل هذا، الطيور على أشكالها تقع. عصفور هينزل على إيه؟ على حمامة ولا على عصفور؟ حمامة تنزل على إيه؟ على إيه؟ على حمام. يا ماما تمزع على ماما، غراب مع غراب، صاحب حق مع صاحب حق، صاحب باطل مع صاحب باطل، قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فإذا لماذا ذكر معاوية هنا رحمه الله؟ ذكر معاوية لأن الروافض الشيعة طعنوا في معاوية فنص على عائشة ونص على معاوية، لأنه بالترضي عن معاوية والترضي على عن عائشة يتبين الحق في هذه المسائل. يبقى ده مبحث فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وأن هذا من الأصول الترد عن الصحابة كلهم، فمن طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى، ولا يكون الرجل سلفيا إلا إذا حفظ لسانه في الصحابة وحفظ قلبه في الصحابة، ولهذا محبتهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والنبي قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فمن سب الصحابة فإنه لا يكون على السنة. نعم نعم، بعد ذكر مبحث الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني رحمه الله تعالى وإن الله عز وجل استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فالاستواء معقول والكيف فيه مجهول والإيمان به واجب والإنكار له كفر، وإنه جل جلاله مستو على عرشه بلا كيف، وأنه جل جلاله بائن من خلقه والخلق بائنون منه،
يعني بلا كيف نعلمه، وإلا فاستواءه سبحانه وتعالى على عرشه له كيف، هو له كيف، لكن لا نعلم هذا الكيف، لا نعلم هذا الكيف. نعم.
وأنه جل جلاله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، فلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط،
معنى
ولا
بائن من خلقه يعني منفصل عنهم غير مخالط لهم، فهو جل جلاله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، أي أنه ليس داخلا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته داخل فيه، هذا معنى بائن، بائن من خلقه والخلق بائن منه، يعني أنه غير مخالط ولا حال في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالة فيه. وفي هذا الرد على الحلولية والاتحادية الذين يقولون بمذهب الحلول والاتحاد، وأن الله عز وجل حال في كل الحلولية، حال في كل المخلوقات، فالوجود حقيقة واحدة. طيب، أو أنه في كل مكان من غير حلول، في كل مكان حال لكن من غير اتحاد، فعندنا حلول واتحاد. اتحاد يعني حل واتحد بحيث لم يتميز، وإنما حلول يعني حل ولكن من غير اتحاد، فالاتحاد يصير الشيئان شيئا واحدا، ده اتحاد، وحلول يحل فيه من غير اتحاد. أنا عند هذا الكأس لو وضعت القلم فيه الآن هذا اسمه إيه؟ حال، ده حلول، لكن القلم قلم والماء ماء. طيب، لكن لو جيت أنا بالشاي فتلة الشاي وضعته هنا حل واتحد، ولهذا كل اتحاد وحلول وزيادة. يبقى لما أضع الشاي هنا تغير الماء صار شايا، يبقى هذا ماذا؟ ده حلول واتحاد، حلول واتحاد، لكن حلول فقط ليس فيه اتحاد، ولهذا الاتحاد أشد من الحلول، لأن الحلول ليقتضي ممازجة وأن يكون شيئا واحدا، إنما الحلول بخلاف. فقوم يقولون بالحلول وقوم يقول بالاتحاد، بالحلول أي نوع حل في كل مكان، في كل مكان، وقوم يقولون بالاتحاد أي أن الوجود حقيقة واحدة، أي الوجود حقيقة واحدة، فالله عز وجل متحد بالمخلوقات كلها، أي أنا الله والله أنا، هكذا لا يفرقون بين خالق ومخلوق. فعين الوجود هذا، الوجود هذه حقيقة واحد. وهؤلاء كفار وهؤلاء كفار، لأن الله عز وجل بائن من خلقه، وأنه لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته يحل فيه سبحانه وتعالى. نعم.
فلا حلول ولا ممازلة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، علمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض.
علمه بكل مكان، أما هو يحل في كل مكان؟ لا. ولهذا هل الله في كل مكان؟ هل الله في كل مكان؟ الجواب لا. الله على العرش مستوى استواء يليق بجلاله، لكن علمه بكل مكان، لكن علمه بكل مكان سبحانه وتعالى. أما هو سبحانه فعلى العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله، كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، ولا يخلو من علمه مكان، كما قال سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. نعم. يا بني إن أن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نعم.
لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تجنه البحور وما تكنه الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم. هذا مبحث العلو، هذا مبحث العلو، وأن الله عز وجل استوى على عرشه بلا كيف يعني نعلم، هذا مبحث العلو. ونقول العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. العلو صفة ذاتية، أي أن الله عز وجل لا يزال موصوفا بالعلو، وضده السفول، والله عز وجل منزه عن ذلك. فأين كان الله قبل الاستواء على العرش؟ في علو. العلو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، العلو صفة ذاتية، والله عز وجل لا يزال موصوفا بالعلو، وأنه بائن من خلقه، وأنه غير مخالط لهم ولا ممازج، وأنه لا شيء من مخلوقاته يحل فيه ولا هو يحل في شيء من مخلوقاته. هذا العلو. وعلوه سبحانه وتعالى علو ذات وعلو صفات، أي أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته على مخلوقاته، هذا علو الذات، وعالم بصفاته، أي له علو القدر والشأن وعلو القهر، فهو سبحانه وتعالى عالم بصفاته وعالم بذاته. والاستواء علو خاص على عرشه، استوى على العرش، هذا علو خاص، استواءه سبحانه وتعالى على عرشه، كما أخبر عن نفسه قال ثم استوى عرش، وثم تفيد أنه لم يكن مستويا قبل على عرشه، ثم استوى على العرش لما خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. يبقى إذن الاستواء علو خاص، وهو استواء سبحانه وتعالى وعلوه سبحانه وتعالى على عرشه. فنثبت الاستواء لله عز وجل على ما يليق بجلاله، فنقول هو مستوى على عرشه، والاستواء صفة فعلية، لم يكن مستويا فاستوى، هذه صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، لأننا نعلم أن الفارق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية أن الذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وأنها لا تعلق لها بالمشيئة، إنما الفعلية تتعلق بالمشيئة، أي يفعلها الله سبحانه وتعالى بعد بمشيئته، يفعلها متى شاء كيف شاء. فالاستواء لم يكن الله مستويا ثم استوى على العرش. خالف في ذلك أهل البدع، فجميع الفرق تنفي أن الله مستوي على عرش، لا الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة فهؤلاء ينفون استواء الرب سبحانه وتعالى ويقولون بأنه ليس على العرش رب مستوي. ومنهم القائل هو في كل مكان، ومنهم القائل بأنه ليس له مكان، تعالى عن المكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، فيقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولهذا يمنعون من سؤال أين الله. أين الله يقول لك هذا سؤال عن المكان، والله بيتعالى عن المكان، لأن المكان مخلوق، المكان مخلوق، يقول المكان مخلوق. طب المكان المخلوق الله بيتعالى عنه، لكن هل الله عز وجل يتعالى عن كل شيء؟ الله عز وجل يتعالى، لا لا سمحني. الله عز وجل يتعالى عن المكان المخلوق، نعم، لكن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش سبحانه وتعالى، مستوى على العرش، مستوى على عرشه، يبقى هذا الذي أخبر الله به عن نفسه. أما أنه حل في شيء مخلوقاته، لا، الله ما حل في شيء مخلوقاته سبحانه وتعالى، وليس في مكان المخلوق. فأين الدل على المكان المخلوق عندكم؟ صحيح الله ليس في مكان المخلوق، لكن الله عز وجل فوق خلقه كلهم، فأعلى المخلوقات العرش، والله فوق العرش، الله فوق العرش سبحانه وتعالى. إذا قالوا ليس فوق العرش شيء، لأن العرش منتهى المخلوقات وليس فوقه شيء، نقول تكذيب بالقرآن، لأن الله قال الرحمن على العرش سوى، في 7 مواضع من القرآن الله يقول الرحمن على العرش سوى ثم استوى على العرش، وهكذا. والله قال إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، وقال عن الملائكة الذين في السماء يخافون ربهم من فوقهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الواضح عند مسلم لما قال الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتق فإنها مؤمنة، أين الله، قالت في السماء. يبقى السؤال بأين ليس محرما، لكن الجواب منه الممنوع ومنه المشروع. فمن قال بأن الله في كل مكان فقد خالف الرحمن على عرش استوى، وقد زعم أن الله يحل في شيء من مخلوقات، ومن قال بأن الله لا في خارج العالم ولا في داخل العالم فقد خالف قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. يبقى أين الله كما سأل النبي وأجابت الجارية، والحديث عند مسلم، لكنهم يضعفون ولو عند مسلم، وأحاديث مسلم الأمة صححتها، لكن هذا الحديث الذي إذا خالف الهوى، ونحن دائما ندندن على هذه القاعدة، قوم يخالفون يضعفون ما خالف الهوى، ليس بقى على قواعد علمية وليس على طريقة النقاد وليس أبدا، ما لهم صنع حديثي، ترى الواحد ما يدري عن اسم الدارقطني، ولكن لو قلت له حديث حذيفة عند مسلم يقول أعله الدارقطني، لا هو عارف يعني أعله ولا هو أصلا يعلم الدارقطني، ولكن هكذا قيل له، قيل له أعلى الدارقطني. من أيضا يعني من قريب، يمكن اليوم أحد أخبرني بحديث في هذا، فين أمير أخبرني يضعفون حديثا، نعم صحيح، تفسير ابن عباس لي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يقول هذا الأثر ضعيف، والله ما يضرون فيه لا علة ضعف ولا كلام فيه لأهل العلم، إنما هو حافظ أن هذا الأثر ضعيف، أن هذا الأثر ضعيف، وما يضرون، ما علة ضعفه. فكل صاحب هوى يخالفه حديث، يخالف هواه يضعف، ولو كان في مسلم ولو كان في البخاري، حتى ولو كان في البخاري يضعف. أليس حديث فق موسى لعين ملك الموت يضعفونه؟ يضعفونه. إذن هذا اسمه قاعدة جديدة معناها قديمة يعني زمانا، ألا وهي قاعدة التضعيف بالهوى، وهذا نوع من العلل جديد اسمه علة القلب، ما هو علة قلبة الإسناد وقلب المتن، لا، علة قلب الحق. فمن أنواع الحديث المقلوب من أنواع القلب علة القلب، فتقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، هذه علة، هذا إنسان به علة، وليس الحديث هو الذي فيه علة، إنما هذا الذي في قلبه علة. فيبقى حديث وإن ضرب ضالك وأخذ مالك فيه علة، يبقى حديث فق موسى هذا به علة، أثر ابن عباس في التفسير هذا به علة، طب أثر ابن عباس فيه علة وإجماع السلف عليه فيه علة، طب حديث حذيفة عند مسلم فيه علة، طب وإجماع السلف على حديث حذيفة فيه علة، هب أن النص لم يأتي بهذا، أين الإجماع؟ يبقى العلة فين؟ العلة عندك التي حاربها الدارقطني والتي حاربها أئمة الناقد، علة الهوى في القلب، فيضعف العلة ويستدل بعلة. تعرفون أنتم أيها الناس من أما منكم فليخفف، حديث النقارين يحفظ من السنة حديثا اسمه يا شيخ النبي يقول من أما منكم فليخفف، حديث محفوظ طبعا، محفوظ عند النقارين، فكل جماعة لهم حديث يستدلون به وحديث يردونه بحسب الهوى، لا علاقة لهم بعلل ولا باب العلل ولا غير ذلك. فإذن علو الله عز وجل ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، بل وبالفطرة علو الله سبحانه وتعالى. أين الله؟ حديث عند مسلم، قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، ثم إنك تضعف حديث معاوية بن الحكم السلمي في مسلم لأن فيه أن الله في السماء، طب أتضعف الآية أأمنتم من في السماء؟ ضعفت الحديث، فأين الآية؟ أأمنتم من في السماء؟ أين الآية؟ يبقى هتضعف الآية الحديث ولا تضعف الآية؟ نعم، قول يا جماعة، هم الذين يضحكون على الناس فيقولون لو قلنا بأن الله في السماء معناه أن في ظرفية، إذن الله يحيط به سماء، هكذا هم يقولون، لكن لا، ليست في ظرفية، أي أن الله يحل في سماء، بل في بمعنى على، آمنتم من في السماء يعني من على السماء. والدليل على أن في تأتي معنى على قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، الصلب في الجذع ولا على الجذع؟ على، يعني على جذوع النخل، أو تكون السماء بمعنى العلو، أي أن الله عز وجل في العلو، الله عز وجل في العلو، فكل ما عليك فهو سماء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري في الظرفية، يعني هم يقولون لا نؤمن بهذا الحديث، ليه؟ لأن في ظرفية وهذا يقتضي أن الله يحل في سماء. طب والنبي ما عرف هذا؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لها بالإيمان أنا مؤمنة بهذا الجواب وفي للظرفية؟ يبقى إذن النبي جهل أن في للظرفية ومعلم أن في للظرفية، يعني أن الله يحل في السماء. إذن هذا الحديث يخالف معتقدهم المسبق، لأنهم يقول بأن الله في كل مكان أو ليس له مكان، ليس له مكان. يبقى إذن الحديث واضح، أين الله؟ في السماء. هم يحرمون أصلا أن تسأل بأين الله، يحرمون أن تسأل بأين الله، يقول لأن أين تدل على المكان، والمكان مخلوق، المكان المخلوق مخلوق، الله ما يحل في شيء من مخلوقاته، لكن الله عز وجل فوق مخلوقاته بائن من خلقه. ولهذا احنا بنقول لهم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى فين؟ في كل مكان؟ أنتم تشهدون أن النبي قد عرج به إلى الله عز وجل. طب كان الله فين؟ في كل مكان ولا كان في السماء؟ كان في السماء، يبقى عرج به إلى السماء، وأن الله كلمه في السماء. قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا فين؟ فين الجنة؟ في السماء. فين سدرة المنتهى؟ في السماء. ثم إن النبي يدخل سماء بعد سماء، ومعه جبريل. من معك؟ محمد. من أنت جبريل ومن معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح له فيفتح له فيفتح له حتى يصل إلى هذا المكان. كان فين؟ في كل مكان. النبي عرج به في كل مكان، ولا النبي عرج به فين؟ طيب يعني واضح إليه يصعد الكلم، يبقى فين؟ يخافون ربهم من فوقهم، يبقى فين؟ أنزل من السماء ماء وهكذا. يبقى إذن هذه كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وما كان أحد يصدق أن هذه المسألة وغيرها من المسألة، ولا مسألة الكلام أن ممكن أن أحد يتكلم فيها، ولهذا العوام على فطرتهم فيها. في أحد من العوام قابلت مرة فقال الله ما يتكلم؟ الله لا يتكلم؟ لما تقول له قال الله، أما تقول له إن الله عز وجل ينادي، ما ينكر عليك أبدا، ما ينكر عليك إلا الأشعري هذا، إلا الجهمي هو الذي ينكر عليك أن الله يتكلم. كذلك أيضا الله في السماء، هذه فطرة كل الناس تعرف هذا، الله في السماء. ولهذا تجد كل واحد يا رب ليه بترفع بصرك كده، الله في السماء. الفطرة أن الله في السماء، هذه فطرة كلنا نعرفها. الأشاعرة تقول لك لا خلي بالك، ده هو أنت بترفع لأن السماء قبلة الدعاء، فأنت بترفع لأن الواجب على من إيه يدعو أن يرفع، فالسماء قبلة الدعاء. نقول وأنت في السجود بقى بتسجد وتدعو، بل النبي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أمر بالدعاء. طب أنت وجهك في السماء ولا في الأرض؟ في السجود وجهك فيه في الأرض، في الأرض. يبقى إذن ليس يقال السماء قبلة الدعاء، بل السماء الجهة، وهي جهة العلو، والله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. نعم. ده مش عوام. عوام ليه؟ أنت بتقول الأول الاستدلال بقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طب يعني عايزين يقولوا إيه؟ يعني هو في كل مكان. تمام. يعني هو إذن في السماء وفي الأرض وفي قلب عبد الإيه؟ دخل. يعني إذن قلب المؤمن يسعى الرب عز وجل. جميل جميل جميل. الله في قلب العبد، والله في السماء، والله في الأرض، والله في كل هذا. طيب الله في قلب العبد وهو في داخل السماء وفي الأرض بذاته، يعني معناه الله في دورة المياه موجود عنده. ماذا الله في دورة المياه؟ في الحمام، في الأرض. وطالما في قلب المؤمن يبقى في بطون السباع والخنزير والكلاب، تعالى الله عما يقولون. طيب رجعوا إلى كتب التفسير ويتفسر قول الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الله يعني مألوه، فهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض. وعلى التفسير الثاني وهو إله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى الوجه الثالث وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. كل هذا نفي لأن يكون الله بذاته في كل مكان، إنما الله بذاته كما أخبر عن نفسه على العرش السوء. ولذا حين يقول لهم إذا كان الله في كل مكان فكيف تفهمون قول الله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش؟ يقولون يعني استولى، استولى يعني سيطر. طب نقول استولى على العرش بس؟ طب وسائر المخلوقات لماذا لم يستولى عليها؟ وبعدين استولى معناه أنه كان هناك من ينازع الرب عز وجل، استولى على الشيء غير استوى على الشيء. وبعدين استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر كما هو تفسير السلف، لذلك ذكر هذه المعاني الأربع ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية الكافية الشافية. فمن الذي قال من أئمة اللغة بأن استوى معنى استولى؟ وأين النص الذي جاء بأن استوى معنى استولى؟ يبقى إذن الرحمن على عرش السواء تساوي أين الله في السماء؟ أين الله في السماء تساوي أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ في السماء الرحمن على عرش استوى تساوي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تساوي تعرج الملائكة والروح إليه، تساوي عروج النبي صلى الله عليه وسلم، تساوي كل هذا، لكن علمه في كل مكان. وعليه فإن قولهم هذا لم يقل به أحد، لا من أئمة اللغة أن استوى معنى استولى، ومن قال استوى معنى استولى فقد أتى العربية بما لا تعرف، ولم يقل بذلك إمام من أئمة السنة والسلف، بل إن النبي فسر أين الله في السماء، ماذا نريد أكثر من هذا؟ ولهذا هم يردون كل هذه النصوص ومنها رؤية الرب عز وجل. طيب النبي سئل هل نرى ربنا كما في الحديث الصحيح؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أو يبقى سؤال هل نرى ربنا، جواب إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. طب هم يقولون إيه؟ لا لا يرى. يبقى القضية هنا قضية عقول، الله لا يرى، كيف النبي يقول إنكم سترون والسؤال هل نرى ربنا؟ يبقى السؤال هنا هل نرى ربنا، إنكم سترون ربكم، والسؤال هناك أين الله في السماء. هم لم يقولوا في السماء ولم يقولوا برؤية الرب عز وجل، سبحان الله. يبقى المسألة هنا ماذا؟ عقول ترد نصوصا. يبقى إذن فيه إثبات علو الله عز وجل، وعلو الله عز وجل على قسمين، علو ذات، علو عالم بذاته عز وجل على عرش مستو، وعلو صفات. وأما علمه ففي كل مكان سبحانه وتعالى، وعليها وعلى هذا قال السلف وعلمه بكل مكان، هو في السماء وعلمه بكل مكان. فقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم أينما كنتم بماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى. هذا لازم المعية هنا العلم، وهي معية حقيقية تليق بجلاله، لا تكون في شيء من مخلوقاته ولا حل في شيء من مخلوقاته. نعم. لا، إنما هذا من الإيمان، لا يكفي الإيمان بالعلو والإيمان بأنه رسول، لا يكفي هذا في الإيمان، وإنما هذا من الإيمان. فدل هذا على أن هذا من الإيمان، من الإيمان أن تعتقد أن الله في كل، أن الله على سماواته على عرش مستو، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى إذن ما عقيدة أهل السنة والجماعة في العلو؟ نقول أهل السنة والجماعة يثبتون علو الذات وعلو الصفات، وأن العلو صفة ذاتية وأن الاستواء صفة فعلية. ما وجه ذلك؟ ها، ما وجه كون العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية؟ ها، أن العلو صفة ذاتية لله دائما وأبدا، فلم يزل الله عز وجل عاليا على خلقه، أما الاستواء لم يزل عاليا على خلقه سبحانه وتعالى، هذه صفة ذاتية، يعني كان الله قبل الاستواء في علوه سبحانه. نعم.
أما الاستواء
علو خاص. نعم. ثم استوى على العرش، بعدما خلق العرش استوى على العرش، ولهذا صفة فعلية. طيب، خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك المعطلة، عطلوا ذلك وقالوا ليس على عرش رب مستوى، وفسروا ذلك بالإيه؟ فسروا ذلك بالاستيلاء، فسروا ذلك بالاستيلاء، وهذا قول الأشاعرة المتأخرين. فكيف تكون الأشاعرة أهل سنة؟ كيف تكون الأشاعرة أهل سنة وهم يقولون بأن استوى بمعنى استولى، وينفون علو الله عز وجل، ينفون علو الله بذاته، ويقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، وبعضهم يقول في كل مكان، بعضهم يقول في كل مكان، وبعضهم يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم. إنما أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل كم السلام مستوى على العرش، والعرش على المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش. وهذا أمر كما قلنا مقرر بالفطرة، مقرر بالفطرة. فالكتاب كما ذكرنا لكم أمنتم من في السماء إلى غير ذلك، والسنة أين الله، والإجماع إجماع السلف على هذا، والفطرة أن كل واحد يجد فطرته أنه دعا الله عز وجل توجه إلى السماء، فتجد نفسه مضطرة إلى الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. لا، ليس بصواب، إنما العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء صفة فعلية، لأن الله قال ثم استوى. نعم.
قال وإن الله عز وجل سميع بصير.
يبقى هذا المبحث الخامس هو مبحث علو الله سبحانه وتعالى، وهو من المسائل الكبيرة التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وبين الفرق. يبقى عندنا المبحث الأول مبحث الإيمان، المبحث الثاني مبحث القدر، المبحث الثالث مبحث القرآن وأنه كلام الله، المبحث الرابع مبحث الصحابة وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبحث الخامس مبحث العلو. نعم.
وإن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر.
هذا مبحث الصفات الذاتية والفعلية. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل أسماء وصفاته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فكل ما أخبر الله به عن نفسه وسمى به نفسه ووصف به نفسه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك ولا نخالف. فالله عز وجل سميع، سميع، بصير، بصير، سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، سميع بسمع يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء يبصرها كذلك، وهو سبحانه وتعالى خبير دق علمه، يتكلم بحرف وصوت، وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم فقربناه نجيا وكلم الله موسى تكليما إلى غير ذلك من هذه الآيات، ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب. يرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويسخط، سخط الله عليهم، ويضحك كما في السنة يضحك ربنا، ويعجب يعجب ربنا، كل هذا ورد به السنة الصحيحة، ولكن ليس كرضا أحد، وليس كسخط أحد، وليس كضحك أحد، ليس كصفاته صفات. دائما اصطحب هذه الآية، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فإذا جاء النص يعجب ربنا سبحانه وتعالى من شاب ليس له صبوة، يضحك ربنا للرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. كل هذا نؤمن به ونمره على ظاهره، لكن من غير تمثيل ومن غير تكييف ومن غير تحريف ومن غير تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يقال يضحك يعني أنه يحمل على إرادة الثواب وينفون عن الله الضحك وينفون عن الله عن الله العجب. يقول كيف يعجب الله؟ العجب هذا يكون لشيء خفي، خفي عليك فتعجب لما يحصل، لأنك ما كنت تتوقعه، يخفى عليك علمه. نقول هذا نوع من العجب وهو لا يثبت لله عز وجل. إنما النوع الثاني من العجب خروج الشيء عن نظائره. خروج الشيء عن نظائره فيبين الله عز وجل فضل هذا العمل. شاب الذي ليس له صبوة وليس له انحراف وليس له شهوة يعصي الله بها، هذا يتعجب منه كيف يكون شابا وليس له صبوة. فأراد الله أن يبين فضيلة هذا العمل، وأن هذا الشاب الذي ينشأ في عبادة الله الله عز وجل يعجب منه، وبناء على ذلك يثيبه الرب عز وجل ويرضى الله عز وجل عنه، ويكون هذا العمل عملا عظيما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر وشاب نشأ في عبادة الله. شاب هذا في من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا نثبت الله عز وجل أسماء وصفات كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه. ويتجلى لعباد يوم القيامة كما جاء في صحيح الإمام مسلم: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار. فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن يتجلى ضاحكا، ما يحضرني في هذا النص اللي هو يتجلى ضاحكا، إذا ثبت النص بذلك نقول به. وكذلك ينزل، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح أيضا، ينزل إلى سماء الدنيا ولا تحيط به سماواته نزولا يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش. هذا مذهب جماهير أهل السنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فنثبت استواء على العرش ونثبت نزولا يليق بالرب عز وجل. إذا قلت كيف يعني؟ يعني ينزل ولا يخلو، والنازل لابد يخلو منه المكان الأعلى إلى هذا في المخلوق، هذا في المخلوق، إنما لا تكيف. فقل ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه. الدليل دل على أنه استوى على العرش، والدليل دل على نزوله، أثبت النزول وأثبت الاستواء وتوقف عند هذا. ومع ذلك المعطلة أيضا عطلوا صفة النزول، فقالوا لا ينزل، إنما تنزل رحمته، تنزل رحمته، ينزل أمره. نقول: وهل الرحمة والأمر تتكلمان وتقولان هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه؟ هل الرحمة تقول هذا؟ فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل هذا كلام الرحمة؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل هذا من كلام الرحمة؟ ثم هل الرحمة تنزل في ثلث الليل الأخير فقط؟ لو أن الله حجب رحمته عن العباد إلا في الثلث الآخر هلك العباد. لو حجب الله رحمتنا هو عنا طرفة عين لهلكنا. طب ولماذا تعطلون كل هذا وكل تلك الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه؟ يقولون لأننا لو أثبتنا هذا لاقتضى ذلك أن يكون الله مثلنا والله ليس كمثله شيء. نقول فعطلتم الصفات بعقولكم من أجل هذه. هل أثبتتم الصفات ونفيتم المثلية؟ نفيتم المثل، قلوا ليس كمثله شيء والسماء مصير. يبقى ينزل ليس كنزوله نزول، يعجب ليس كعجبي عجب، يضحك ليس كضحكي ضحك. ولهذا الآية الذهبية في هذا الباب والعمدة في هذا الباب هي قول تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. يبقى من جال السنة الجماعة الإيمان بسائر الصفات، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وكما جاء في الصحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قول الحبر ألم ترى نراجع على السماوات على إصبع والأرض على إصبع. نؤمن بهذا، نؤمن أن الله له أصابع لكن ليس كأصابع أصابع بس. لكن النبي يثبت الأصابع ونقول ليس له أصابع؟ الرب يضع قدمه في النار، والحديث في الصحيح لما بقي في النار فضل فوضع الرب عز وجل قدمه فيها فينزو بعضها إلى بعض. نقول لا، الله ليس له قدم، لا له قدم لكن ليس كقدميه قدم. ونثبت القدمين طبعا، لأن قد جاء في أثر ابن عباس لما فسر فقال في الكرسي موضع القدمين في الكرسي، قال والكرسي موضع القدمين، يبقى أثبت القدمين لله عز وجل والأمة تلقت هذا بالقبول. ولهذا أهل السنة يثبتون القدمين وليس لهم دليل إلا هذا الدليل من ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهم. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن ما هو سبيل النجاة في باب الأسماء والصفات؟ نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. خالف في ذلك قومان، طائفة المعطلة عطلوا الله عن صفاته وقالوا لا نثبت هذه الصفات، وهم فرق. أما الجهمية الغلاة طبعا لازم، احنا قلنا المركز الأول في الدرك، في الدرك الأسفل، أو نجعلها الدرك الأسفل. الجهمية ما دخلوا معتقدا إلا كانوا غلاة غلاة، فقالوا عطلوا الأسماء والصفات أقل منهم المعتزلة، أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات أقل منهم الأشعرة، أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، اتفقوا على 7 صفات وزادوا على ذلك، بعضهم زاد إلى 13 وبعضهم إلى 20 وهكذا، وأنكروا سائر الصفات بالتحريف. هؤلاء جميعا معطل جهمية، سواء الجهمية أتباع جهم أو المعتزلة أو الأشعرة. طيب لماذا أنكرتم الصفات؟ قالوا لأن إثبات الصفات يقتضي المماثلة، فلو قلنا الله رحيم والمخلوق رحيم يبقى صار الله له مثل أو سميع أو بصير أو إلى آخره. إلا الأشعرة طبعا أثبتوا 7 صفات وأنكروا الصفات الأخرى بالتأويل. قابلهم قوم آخرون وهم الممثلة فقالوا ماذا؟ قالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه، ينزل ويضحك ويعجب لكن مثل صفاتنا تماما، فلا فرق بين صفاتنا وصفات الرب عز وجل لأن الله خطبنا بما نعرف، ولهذا نثبت الله عز وجل هذا. والطائفتان خالفت قول الله عز وجل ليس كمثل شيء والسميع البصير. أما المعطلة قالوا ننزه الرب عز وجل، عطلنا تنزيها لله سبحانه وتعالى، نزه الله عن مماثلة الخلق هكذا يقولون، فنزه مع التعطيل يرد عليهم به وهو السميع البصير. وأما الممثلة فأثبتوا مع التمثيل فيرد عليهم به ليس كمثله شيء. يبقى المعطلة ليسوا قالوا ليس كمثله شيء لكن ما أثبتوا السمع البصير، والممثلة أثبتوا السمع البصير لكن ما آمنوا به ليس كمثله شيء. أهل السنة والجماعة قالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نثبت الصفة مع نفي المماثلة. ولهذا أهل السنة والجماعة يرحمك الله ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل، ينزهون بلا تعطيل رد على المعطلة ويثبتون بلا تمثيل رد على الممثل. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات والفرق بينهم وبين المعطلة والممثلة. يبقى أهل السنة أثبتوا الأسماء والصفات، خالفوا في ذلك طائفتان المعطلة وهم أقسام، عطلوا من عطل الأسماء والصفات وهم الجهمية، من عطل الصفات دون أسماء وهم المعتزلة، من أثبت بعض الصفات أثبت الأسماء وأثبت بعض الصفات وحرف الباقي وهم الأشاعرة. فكيف يكونون أشاعرة أهل السنة؟ كيف يكونون أشاعرة أهل السنة؟ ده المبحث رقم كام؟ 6. طب تعالى مبحث رقم 6 كده نعرض الأشاعرة. مبحث الإيمان خلفوا فيه، مبحث القدر خلفوا فيه، مبحث القرآن 3 خلفوا فيه. طيب بالنسبة لي الصحابة ما أعلم، في ذلك مخالفة. ما انا اقول لك الاشاعره، الاشاعره
الصحابه في الجمله يا شيخنا الله اعلم في الجمله، يعني
في الجمله مع اهل السنه. نعم
التفصيل عنده بعضهم عنده عرض، يعني في الازهر واحد اسمه محمد ابو زهر كتب كتاب اسمه المذاهب الاسلاميه، تاريخ المذاهب الاسلاميه في السياسه والعقائد،
بس هذا يقال فردي، قال هذا فردي.
الصوفية بالجملة الصوفية أشاعرة، أما يطعن في معاوية
وطعن. نعم. هذا تسمى مواقف فردية ولا تسمى منهجا، يعني ليس راجعا الى المعتقد. في من يطعن في الصحابه، في من يطعن في الصحابه، لكن ليس ماذا؟ ليس منهجا عاما، ليس يرجع الى المنهجيه العامه. نعم. هي في الجملة لا أعلم مخالفة لهم في هذا في الجملة. طيب المبحث الخامس مبحث الاستواء. نعم نعم. في مبحث الاستواء يخالفون العلو والاستواء، في مبحث الصفات يخالفون. إذا كل هذه المباحث يخالفون فيها، فكيف يكون أهل السنة؟ وانتظر سيأتي المبحث السابع الرؤية يخالفون، يخالفون، فكيف يكون من أهل السنة هؤلاء؟ ليسوا من أهل السنة وليسوا قريبين من أهل السنة، وإن كانوا أقرب الفرق إلى أهل السنة. وكما نبهنا على ذلك بأن المراد من أقرب الفرق إلى السنة المتقدمون منهم، إنما المتأخرون صاروا أشاعرة معتزلة فصوفية فلاسفة، إنما هؤلاء في المتقدمين كانوا أحسن حالا من المتأخرين. نعم تقول. في مسلم أحمد
عند مسلم
يقول
عند مسلم
عند
قال مسلم إيه؟ حديث جابر عند مسلم عند إمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله ساق الحديث بسنده إلى أن قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك.
نعم
في مسلم.
نعم الشيخ شعيب عندك تحقيق له
مسلم يا شيخنا
مسلم
مسلم
نعم تقول في المسند أنت أي نعم
هو نفس الأصل
نعم
أنا وقت عليك المسند ولقيته في المسند
نعم نعم إذا ثبت هنا أيضا ثبت تجليه ضاحك ثبت تجليه ضاحكا نعم نعم
للمؤمنين
من ثبت تجليه ضاحك نعم نعم
قال رحمه الله تعالى ويرون الرب عز وجل يوم القيامة عيانا لا يشكون في رؤيته ولا يختلفون ولا يمارون كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
نعم هذا مبحث الرؤية للرب سبحانه وتعالى ومبحث الرؤية أيضا ينقسم إلى مسائل المسألة الأولى الرؤية في الدنيا هل الله عز وجل يرى في الدنيا الجواب جميع الفرق أهل السنة وغيرهم يعتقدون أن الله لا يرى في الدنيا إلا بعض الغلاة من الصوفية الذين يزعم الواحد منهم أنه يرى ربه عز وجل هذا عن رؤية في الدنيا ودليل ذلك أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام لما طلب الرؤية فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وأيضا ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يرى أحد ربه حتى يموت لن يرى أحد ربه حتى يموت فدل هذا على أن الله لا يرى في الدنيا لأن ما أحد يستطيع أن يراه المبحث الثاني الرؤية المنامية هل ممكن أن يرى في الدنيا في المنام الجواب أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك وأنه يرى في المنام لكن ليس على صفته التي عليها وإنما يرى في صورة يرى الرائي صورة وهي على حسب إيمانه فكلما ازداد إيمانه ازدادت الصورة حسنا ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية ربي عز وجل في المنام نعم هذه تتعدى النبي أيضا ممكن أن يراه غير النبي صلى الله عليه وسلم قد أورد عن أحمد رحمه الله تعالى ذلك فالرؤية المنامية نعم تكون للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم المبحث الثالث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يعني هذه مباحث قريبة من رؤية الدنيا احنا قلنا بأن النبي لا يرى في الدنيا الله لا يرى في الدنيا طب قريب منا في المنام رؤية الرب عز وجل هل هذه تعارض رؤية من هي تعارض رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا نقول لا نقول لا لا تعارض ليه لأنها رؤية منامية وليست رؤية ومما يدل على أنه لا يرى في النوم على صفته أنه داخل أيضا في عموم لن يرى أحد ربه حتى يموت، سواء كان هذا في رؤية منامية أو كان في غير رؤية أو كان في غير رؤية منامية. طيب، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الجواب لم يرى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه، إنما رأى نورا، كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نورا، وقال نور أنا أراه. وقد قالت عائشة أم المؤمنين من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية. وما ورد أن ابن عباس قال رأى ربه المراد به رأى نورا، لكن ليس على صفة الرب عز وجل. المبحث الثالث رؤية الرب عز وجل في العرصات، هل يرى الله في العرصات؟ الجواب اختلف العلم في ذلك، فمن من أثبت الرؤية لجميع الناس المؤمنون المنافقون الكفار، ومن أهل العلم من أثبت الرؤية للمؤمنين والمنافقين، ومن من أثبت الرؤية للمؤمنين فقط، وهذا الأقرب أنه في العرصات يراه المؤمنون. طيب، المبحث الخامس رؤية رب عز وجل في الجنة، وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يرى في الجنة، وليس يعني هذا أنه حال في الجنة، فالجنة مخلوقة والله لا يحل شيء مخلوقاته، لكن نراه من غير كيفية نعلمها. وهذا قد ثبتت به الأدلة من القرآن ومن السنة، كما ذكر هنا رحمه الله قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا إضافة النظر إلى الوجوه وتعديه بإلى يدل على أن النظر بالعينين وليس كما تزعم المعطلة بأن المعنى منتظرة. وأيضا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير الزيادة بأنها إيه؟ النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. والحديث الذي سبق معنا أبو هريرة في الصحيح هل نرى ربنا؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا دليل على هذا. ولقول الله عز وجل أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. فكما قال الآئمة فما حجب الله عز وجل هؤلاء في حال مخالفتهم كذا إلا لما الكفار لأنهم كفار إلا وهو يمنح المؤمنين رؤيته في حال الرضا عليهم، فلما حجب هؤلاء الكفار في حال السخط أعطى هذه الرؤية المؤمن في حال الرضا، وإلا لو كان الجميع محروما من الرؤية فما فائدة عقوبة الكفار بالحرمان من الرؤية والمؤمنون لا يرونه. طيب، خالف في ذلك مين؟ طبعا احنا معنا في كل هذه مباحث المعطل والممثل. المعطل قالوا لا يرى، الجهمية والمعتزلة قالوا لا يرى، والأشاعرة قالوا يرى إلى غير جهة، يرى ولكن إلى غير جهة. نقول سبحان الله، يعني يرى إلى غير جهة؟ هذا كلام لا يمكن استقامته أبدا. يرى إلى غير جهة ليه؟ لأنهم ينفون العلو، فلو قالوا يرى في العلو لأثبت العلو، فلهذا قالوا يرى لكن إلى غير جهة، يعني إذا عطلوا الرؤية. يبقى ده المبحث رقم 7 الأشاعرة خالفوا في ذلك.
شيخ، ما معطلين الرؤية هنا في الجنة فقط ولا
معطلين الرؤية في ايه؟
في الجنة ولا في المباحث الثلاثة اللي قبليهم اللي هو في
احنا ماشيين واحدة واحدة اهو واحدة واحدة.
المخالفين هنا في الرؤية
في الجنة
في الجنة فقط ولا
لا في الدنيا ولا في الرؤية المنامية رؤية رب عز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون بعض أفرادين مرون هذا، لكن المبحث اللي مخالفوا فيه أهل السنة والجماعة في رؤية الرب عز وجل في الجنة.
ليست الرؤية من النعيم؟
الرؤية من النعيم، رؤية من النعيم
وتجلى الله عز وجل لعباده في الجنة من الزيادة.
ده كلام أهل السنة، ده كلام أهل السنة، إنما هم ينكرونه. هم بقى هم أمام أدلة الرؤية قالك يرى، أمام أدلة الرؤية وأمام معتقد نفي العلو قالوا إلى غير جهة. لما عندهم أن الله لا يرى إلى جهة، عندهم أن الله لا يرى ليس في العلو أقصد وعليه، فإنه يرى ولكن إلى غير ماذا؟ إلى غير جهة، إلى غير جهة. طبعا هذا الكلام فيه اضطراب ولا يقبل هذا الكلام. طيب نعم، صورة ما احنا قلنا الرب عز وجل يرى في صورة، لكن ليس هو صفة الرب عز وجل، لا، إنما ده في المنام، في المنام يرى في أحسن صور. نعم، حديث جبريل إيه؟ لا الله أعلم صحة هذا. هذا اللفظ هذا، أما أنا لو تقدمت لاحترقت، وأما أنت لو تقدمت لاخترقت. ما أظنه يصح هذا. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن عذاب القبر حق، وضغطة القبر حق، وإن منكرا ونكيرا هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم يسألان عن ربهم وعن دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
نعم، هذا المبحث الثامن، وهو ما يتعلق بعذاب القبر وإيه ونعيمه، ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. أهل السنة والجماعة يثبتون عذاب القبر ونعيمه للنصوص الكثيرة الواردة في القرآن وفي السنة، وعذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. أما القرآن ف قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قبلها الآية الثانية: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله عز وجل: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. وأما السنة فكثيرة جدا، أشهرها ما جاء في الصحيحين وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما مر النبي على قبر وقال على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم عذابا في القبر. وكذلك الحديث الذي نعرفه جميعا نحن قبل التسليم من الصلاة وبعد التشهد ماذا تقول؟ حديث في الصحيحين: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا الحديث المشهور في صلاة الجنازة: وأعيذ من عذاب القبر. وكذلك: استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل. ولكن خالف في ذلك المعتزلة خالفوا في ذلك وقالوا لا يوجد عذاب ولا نعيم، لأننا إذا فتحنا القبور ما وجدنا شيئا، فردوا ذلك بعقولهم، ردوا ذلك بعقولهم، ولكن السنة قاضية على أقوالهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. طيب، منكر ونكير، هل ثبت أن منكر وأن الملكين اسمهما منكر ونكير؟ الحقيقة هما ملكان، وقد جاء في الحديث الصحيح أنهما ملكان، ولكن وردت التسمية بمنكر ونكير في بعض الأحاديث، منها ما عند الترمذي رحمه الله تعالى، وقد حسنه الشيخ الألباني وصحح أظن في بعض المواضع، وإن كان ابن القيم رحمة الله عليه قال لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في التسمية، لكن من نظر إلى السلف وجد أنهم أخبروا بذلك في مواضع عديدة، يعني في التصريح بهذا الاسم منكر ونكير، قد ورد ذلك، ذكر ذلك أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة مشهور، ذكر منكرا ونكيرا، وذكر ذلك جماعات من السلف، ذكر هذا الاسم مما يدل على أن له أصلا، لا سيما والحديث قد صححه بعض أهل العلم، مما يستأنس للحديث بذلك عمل وإخبار كثير من أهل السنة والجماعة بمنكر ونكير، ذكره أحمد وذكره إلا لكائي وذكره ذكر أقصد البربهاري وذكر جماعة من أهل العلم من أهل السنة في معتقداتهم. فمنكر ونكير وأنهما ملكان أسودان أزرقان، يقال لحديث منكر في حديث الترمذي والآخر نكير، فهو ملكان يأتيان فيقعدان الرجل ويسألانه من ربك وما دينك وما نبيك، أما المؤمن فيجيب ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما الكافر والمنافق والمرتاب فيقولون ها ها سمعنا الناس يقولون قولا فقلنا. فإذا يجيب الإنسان في قبره بحسب ما كان على إيمان، فأما المؤمن فيجيب بهذه الأجوبة التي هو عليها ويعتقدها. وهل يجيب العاصي؟ العاصي يجيب؟ الذي يظهر نعم أنه يجيب، العاصي يجيب، الذي كل من اعتقد أن الله ربه وأن النبي نبيه وأن الإسلام دينه يجيب، لكن بعد ذلك يبقى أن يعذب أو ينعم، هذا عند الله عز وجل. فالإنسان ثبت أدلة بأنه يعذب في الحياة البرزخية بمعاصيه التي كانوا عليها، لكن من جهة الإجابة فإن الإجابة يجيبها كل من اعتقدها، كل من اعتقدها. وذكر هنا قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا قد جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآيات أيضا بما يكون في القبر من عذاب ونعيم. نعم 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 ترد الروح، نعم ترد الروح. وهل العذاب يكون على الجسد فقط أو على الجسد والروح؟ نقل شيخ الإسلام اتفق السنة الجماعة على أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن تبع، البدن تبع. نعم هذا النعيم والعذاب في الحياة البرزخية إلى قيام الساعة، ولكن البعض قد يعذب وقتا ويخفف عنه بعد ذلك، ليس كل من يعذب إلى قيام الساعة، إلا الكافر هذا في عذاب دائم، هذا في عذاب دائم، هذا كافر، أما المؤمن فقد يخفف عنه. نعم نعم
قال وإن الحوض حوض
قول يا أخي قول هل إيه؟ ما سمعت ها هل الأنبياء يسألون في قبورهم؟ الذي عليه الجميع أن الأنبياء هم الذين يسأل عنهم ولا يسألون هم، فلا يسأل الأنبياء في القبور لأنهم هم الذين يسأل الناس عنهم. هذا الراجح، هذا الصحيح الذي عليه جميع أهل العلم أنهم يسألون، الناس يسألون عن الأنبياء ليس أن الأنبياء يسألون. نعم. كذلك أيضا ورد أن الشهيد لا يسأل كذلك فيستثنى من فتنة القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف فتنة، هذا يستثنى أيضا. نعم.
قال وإن الحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ما بين طرفيه كما بين عدن إلى عمان، أباريقه عدد نجوم السماء، وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لا يظمأ أبدا.
نعم، هذا أيضا معتقد جديد، هذا معتقد جديد وهو الإيمان بالحوض وأنه حق. والحوض هذا يكون في العرصات، والأقرب أنه يكون قبل الشفاعة حينما يقوم الناس من قبورهم ويقفون وقوفا طويلا جدا حتى يعطش الناس ويعرق الناس وكذا، فيكون الحوض. والحوض ثابت للرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة في ذلك، وقد بين النبي في أوصافه أنه حوض طوله شهر وعرضه شهر، وأن عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، وأرد أن كيزانه كنجوم السماء، العلماء قالوا فيجمع بين الروايتين بأن هذا في الصفاء كنجوم السماء والثانية كفي العدد، أي أنها كيزان كثيرة من جهة العدد ومن جهة الصفاء كأنها نجوم السماء، وأن من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولكن ما كل أحد في هذه الأمة يشرب من الحوض، وإنما يحال بين قوم وبين الشرب وهم الذين ارتدوا كما جاء في الحديث، فأقول يا رب إن أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيحال بينهم وبين الشرب. وهناك بعض أصحاب هذا، إذا كان الردة بالكفر وكذا، وهناك بعض الناس يزادون على الحوض حينا ثم يشربون بعد ذلك أيضا، وهم من أصحاب المعاصي. فلهذا الذي يضمن أنه يشرب من هذه السنة من هذا الحوض هو من يشرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فأعظمنا شربا أعظمنا أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقربنا للرسول سنة وتسننا واتباعا أعظمنا شربا من حوضه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، لأن الذين يزادون عن هذا الحوض أصحاب بعض أصحاب المعاصي، وكذلك الذين ارتدوا فالنبي يقول فسحقا سحقا، هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام أو كفروا ببدعهم وخرجوا من ملة الإسلام فإنهم لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة، فعندنا كوثر وعندنا حوض، الكوثر هذا في الجنة نهر عظيم في الجنة، يصب منه ميزابان في الحوض الذي يكون في العرصات، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في العرصات عظيم جدا. وهل للأنبياء أحواض أو هو حوض واحد؟ الجواب لكل نبي حوض، لكن أعظم هذه الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم الأنبياء أتباعا، أعظم الأنبياء أتباعا. طيب، قد يشكل شيء، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، طب كيف؟ ألسنا نشرب في الجنة؟ أليس المؤمنون إذا دخل الجنة يشربون؟ بلى يشربون. طب كيف ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا؟ ها؟ شراب ايه؟ شراب تلذذ وتنعم، يعني ليس عن عطش، ليس عن عطش. ده مسألة ايضا البعض قد يحتاج اليها، يعني قد بعض يكثر ويقول يريد دليل عليها، وهي مسألة الدعاء. فبعض الناس يدعو يقول وارزقني من يد الشريفة شربة لا أضمع بعدها من يده، فالبعض ينكر هذه، يعني وأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيديه، وإنما الناس يأتون يشربون من الكزان الموجودة وكذا. الحقيقة هناك رواية في الصحيح عند أظن عند البخاري فيها فأناولهم لأناولهم فيختلجون دوني، يأخذ النبي ليناولهم فيحال بينه وبينهم، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده لأناولهم، وهي في الصحيح، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده، يسقي بيده صلى الله عليه وسلم. نعم، هات الرواية أحمد.
في صحيح البخاري في كتاب الفتن ساق بسنده عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي.
لأناولهم، يبقى دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليناولهم. نعم، ليه مين اللي قالك كده؟ يعني معنى ايه يا جمال؟ بس لا، اقرأ، اعد الرواية، اعد الرواية.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي.
هذه تساوي إيه؟ تساوي فيحال بيني وبينهم ويقال أنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. نعم، نعم، إن كانوا بدعة مكفرة فلا يشربون باتفاق، وما إذا كان بدعهم غير مكفرة فمن من يقول بالشرب ومن من يقول بعدم الشرب. على كلهم على خطر عظيم، هم على خطر عظيم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وإن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وكذلك شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء.
هذا مبحث جديد، ومبحث الشفاعة، هذا المبحث العاشر. أيوة، اللي هي اللفظة نفسها. قال ايه؟
قال: مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل.
نعم،
هذا الشيخ الألباني حكم بمجموع طرقه، له طريقان يعني، حكم بمجموعهما أنه حسن أو صحيح، أما غيره يعني بعض الذين جمعوا في الحديث قال وهذا الكلام، يعني على كل الحديث، قال: وهذا الكلام من وضع الطرقية الضلال، جمعوا شتاته من عدة أحاديث منكرة وأفضلها حالا ما كان ضعيف الإسناد.
هذا كلام من؟ لا، فين لفظ لو تقدمت احترقت؟
دي موجودة يا شيخنا، هو في
اللي انت قررت فيه اللفظ دي؟
نعم،
في ايه؟
من أوله هو لفظ تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد.
إيه؟
ثم هو فيها بدأت هي القصة تذكر على حوار التشهد ويذكرون فيها كل هذا.
نعم
أقل لو نقرأها عشان
هي اقرأ.
قال وإن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وكذلك شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء.
نعم، فهذه الشفاعة هذا مبحث العاشر، هذه الشفاعة حق، والشفاعة على أقسام، منها ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما شرك فيه غيره. أما ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الشفاعة في أهل الموقف، الشفاعة الكبرى الشفاعة العظمى، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث الشفاعة الوارث الصحيحين. وهذا المقام المحمود العظيم الذي أتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم فتحمده الخلائق كلها. والنوع الثاني من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الشفاعة في دخول الجنة، فإن أحدا لا يدخل الجنة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هو أول من يدخل من الأنبياء، كما أن أمته أول من يدخل من الأمم الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة شفاعته لأبي طالب وهو كافر، والشفاعة لا تجوز لكافر، لكن كانت الشفاعة في التخفيف فقط، وهو قول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. وفي هذا رد على من يزعم بأن أبا طالب كان مؤمنا لا مسلما، وإذا طبعا الأشعر يلزموا ماذا، وبعضهم صرح بهذا، لأن الأشعر يرون أن الإيمان تصديق، وأبو طالب كان مصدقا إذن يكون مؤمنا، هذا يلزمهم. لكن سمعت أحدهم رجل يقال له يسر جبر يقول أبو طالب كان مؤمنا لا مسلما، ولهذا أبو طالب في النار وقت ثم يدخل الجنة بعد ذلك لأنه مؤمن، لأنه مؤمن. ونقول كيف يكون مؤمنا لا مسلما والنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منه أن ينطق بكلمة التوحيد في آخر حياته، صلى الله في آخر حياته طلب منه أن ينطق بكلمة التوحيد، وعنده أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال ماذا يا أخوة؟ على ملة عبد المطلب. أيكون من مات على ملة عبد المطلب مؤمنا؟ لكن هذه خرافات، سبحان الله، خرافات والله يا إخواني. الناس في حيرة يسمعون أشياء عجيبة. يعني تخيل لما واحد يقول بأن أبو طالب كان مؤمنا لا مسلما، والمانع من إسلامه وما أظهر إسلامه حتى يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، لأنه لو أسلم وأظهر الإسلام قريش لن تأبه له، فأراد أن يحافظ على النبي. طب يحافظ على النبي إلى أن مات، يعني عند الموت أتاه النبي وقال قل لا إله إلا الله، المفترض بقى يقول له أنه خلاص هيموت، بل أكد أنه على ملة عبد المطلب. فكيف يكون مؤمنا وهو يقول على ملة عبد المطلب؟ ورد على الآية ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى، قال النبي نهى عن استغفار لأبي طالب حتى لا يتضرع أحد من المسلمين مات أبوه على الشرك فيستغفر له، تقليدا لرسول الله. فمنع النبي حتى لا يقتدي به أحد في الاستغفار للمشركين من آباء. بالله عليكم أنتم سمعتم عن هذا الكلام في حياتكم؟ أنه كان مؤمنا لا مسلما، وأن النبي إنما نهاه عن نهي عن الاستغفار حتى لا يقتدي به أحد، وأنه سيعذب في النار إلى أمد لا إلى أبد، الله المستعان. فهذه شفاعة أيضا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل شفاعة أخرى خاصة به صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما الشفاعة التي اشترك النبي مع غيره من الأنبياء والمؤمنين فهي الشفاعة لأهل الكبائر، من هذه أهل الكبائر العصاة، فهذه الشفاعة ثابتة ومتواترة كما جاء في حديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أبو هريرة، كلها في الصحيح في خروج عصاة الموحدين من النار، ومع ذلك أنكرها المعتزلة والخوارج لأنهم يرون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الزاهرين، من دخل النار ما يخرج منه. الخوارج والمعتزل يرون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الزاهرين، لكن أهل السنة والجماعة يؤمن بهذه الشفاعة وأن عصاة الموحدين يخرجون من النار بالشفاعة بالشفاعة، ولا يخرج منها إلا مؤمن. وحديث فيقبض الله قبضته فيخرج من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، في الرواية الأخرى لم يعملوا خيرا قط، كما قلنا إما محمول على تأويل أهل السنة كابن خزيمة وغيره، أي على الكمال على الكمال، وإما أنها في قوم فعلا لم يعملوا خيرا قط لكن معذورون، إما بعدم علم للعمل، وإما بأنهم ماتوا قبل العمل ولهم معاصم ودخلوا النار فعذبوا على ذلك ثم يخرجون منها بعد ذلك. لكن الاستدلال بهذا الحديث على أن العمل ليس ركنا في الإيمان مردود 100%. ليه؟ ابتداء للإجماع. ونقول ابتداء للإجماع لأنه لو ثبت الإجماع عندنا وأن أهل السنة والجماعة يقول بعدم نجاة ترك العمل، يبقى لازم تأويل الأحاديث على موجب الإجماع، ونحن عندنا التأويل غير مردود وعندنا الظاهر غير مردود. التأويل غير مردود لأن هذا كلام أهل السنة، فعلا النفي قد يحمل على الكمال لا على الأصل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، مع أنه قد مر بي نعيم في الدنيا أنعم أهل الدنيا. والأحاديث المعروفة ليس إنسان حينئذ مؤمن ليس منا ما لطف وخذ شق الجيوب، كل هذا محمول على نفي الكمال الواجب لا نفي الصحة كما هو معلوم. فيشفع المؤمنون، يشفع المؤمنون ويشفع النبيون وتشفع الملائكة، ويخرج الله عز وجل أقواما من النار بعد شفاعة هؤلاء ويدخلون الجنة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو مسلمة. هذا بالنسبة للشفاعة، وكما قلنا أنكر هذه الشفاعة من أنكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة. نعم.
قال وإن الصراط حق وهي قنطرة بين ظهراني جهنم لا بد من جوازها، وهي ضحض مزلة عليها كلاليب وخطاطيف وحسك. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
نعم. قال وأن الصراط حق، هذا الحادي عشر، وهي قنطرة بين ظهراني جهنم لابد من جوازها. بين ظهراني جهنم مضروب على جهنم، هذا الصراط، وهو أدق من الشعر وحد من سيفه كما جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة كأبي سعيد رضي الله عنه، وهذا كما قلنا أدق من الشعر وحد من السيف، يمر عليه الناس. من الذين يمرون على الصراط؟ هل كل الناس الكفار والمنافقون والمؤمنون أم ماذا؟ الجواب لا يمر على الصراط إلا المؤمنون فقط، أما الكفار فإنهم يريدون النار مباشرة من غير مرور على الصراط، وأما المنافقون فكذلك. وأما مرور وأما أن المنافقين يكون مع المؤمنين ثم تنطفئ الأنوار، هذا صحيح لكن قبل الصراط، وعند الصراط يضرب بصور فيحال بين المؤمنين وبين المنافقين ويدخل ويؤخذ المنافقون إلى النار ويؤخذ المنافقون إلى النار.
قول الله عز وجل وما منكم إلا واردها هل عامة؟
قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها عامة، نعم هي عامة عامة، لكن ورود الكفار والمنافقين ورود دخول ولا يخرجون منه، وورود المؤمنين على الصراط يردون على الصراط، ثم منهم الناجي ومنهم الواقع في النار إلى أمد ما، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. لكن ورود كل وارد، كل وارد، كل وارد، لكن ما معنى الورود؟ ورود الكفار المنافقين معناه الدخول، يريدونها أي يدخلونها، وورود المؤمنين إنما هو المرور على الصراط. وهذا معنى وإن منكم لوارد وكان ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، فالمؤمن ينجو.
هل من المؤمنين من يمر على الصراط
يسقط؟ آه طبعا، آه ثم يخرج، ثم يخرج من المؤمنين من يمر على الصراط ثم يقع كما جاء في الصحيح، وعليه كلاليب وخطاطيف وحسك تشد الناس، لكن طبعا من كالريح من كالبرق من كذا ما تأتيه ولا تدركه هذه الأشياء، إنما الذي بقى يحبو كذا هو اللي تخطفه، وأحيانا تأخذ منه وهكذا فيخدش، ومنهم من يكردس ويقع في النار، نسأل الله السلامة. والناس يمرون على قدر أعمالهم ليس على قدر مهاراتهم، لأن ما أحد يستطيع أن يمر على صراط هو أحد من السيف وأدق من الشعر، وإنما الناس على قدر أعمالهم في هذا، فأعمالهم هي التي تمر بهم. ولهذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن الصراط صراطان، صراط في الدنيا المنصوب للعباد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصراط في الآخرة. فإذا أردت أن تعرف ما سيرك على صراط الآخرة انظر إلى سيرك على صراط الدنيا، أين أنت من السنة؟ ها؟ متلكئ ولا سريع؟ سريع جدا كالبرق، ما عندك شكوك في السنة ولا عندك أشياء في صدرك ولا عندك شبهات ولا شكوك، أو عندك شيء من هذا؟ فالناس على وفق هذا يا إخوان السنة. إذن نحن شربنا من الحوض على قدر السنة، مرورنا على الصراط على قدر السنة، سهولة موقفنا بين يدي الله في أرض محشر على قدر السنة، كل شيء على قدر السنة، على قدر السنة، على قدر الاستقامة. فالمؤمنون يكرمهم الله عز وجل، فلا يجمع عليهم خوفين أبدا، خافوه في الدنيا وعظموه في الدنيا وعبدوه باتباع وآثار وأخلصوا الدين لله، حينئذ يومهم الفائزون. ولهذا يا إخواني السنة، السنة هي التي تنجو بك في جميع المواقف، في جميع، في قبرك، بل عند خروج روحك أولا، ثم في قبرك، ثم إذا خرجت من قبرك، في محشرك، ده الميزان، عند تطير الصحف، عند الصراط، في الحوض، دخول الجنة، وهكذا. أسأل الله أن يرزقنا لكم السنة وأن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. نعم.
وأن الميزان حق له لسان وكفتان يوزن به أعمال العباد، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وإن الصورة حق.
من الفوائد يا أخواني اللي ذكر بعض العلم نذكرها أيضا، هو يذكر الكثير أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر يعني في هذا، وهذا مشهور لكونهم عقلانيين في هذا، لكن الحقيقة البعض ذكر بأن تحرير القول في هذا أن هذا منسوب لبعضهم ثم أنهم تبرأوا منه، وهو ضرار ابن عمرو، وقد كان أحد شيوخ المعتزلة، لكن المعتزلة تبرأوا منه وكفروه وطردوه. وإلا ابن حزم يذكر في كتاب الفصل أن هذا عن الخوارج، يعني منقول أن في منكرة عذاب القبر، أن هذا يعني منقول عن أكثر الخوارج، أكثر قال الأشعري والخوارج لا يقولون بعذاب القبر، ولا ترى أحدا يعذب في قبره. ويقول ابن حزم ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إنكار عذاب القبر، وهو قول من لقيد من خارج، ولعل هذا هو السبب في أنهم نسبوا إلى المعتزلة هذا القول. يبقى الأدق أن هذا عن أكثر الخوارج، وأما المعتزلة فلا ينسب إليهم يعني ذلك بالإطلاق هذا. نعم نعم الصراط إيه؟ والكفار ما بيردوش؟ كل يرد، لكن ورود الكفار غير ورود المؤمنين، ورود المؤمنين يكون على الصراط، ورود الكفار يكون مباشرة. نعم.
وإن الميزان حق له لسان وكفتان يوزن به أعمال العباد، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
نعم، نؤمن بالميزان أيضا، وأن هذا الميزان حق، وهذا الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة هو ميزان حقيقي لو كفتان كما جاء بذلك الأحاديث، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وجاء أيضا كلمتان حديث في الصحيح، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وهكذا. لكن هل له لسان؟ لسان الميزان يعني، هل له لسان؟ أثبت بعض أهل السنة، ذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات قال: واختلفوا في الميزان، فقال أهل الحق له لسان وكفتان. وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة قال: وأن الميزان حق له لسان وكفتان. وقال ابن قدامة في اللمعة: والميزان له كفتان ولسان. والبربهري قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان وله لسان. وابن حجر قال: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع على السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. نعم، لكن ليس يعني هناك نص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا أهل السنة يذكرون، فالأمر في ذلك سهل. نعم، كفة الحسنات وكفة السيئات. الكافر لا توزن أعماله، وإنما تحصى عليه أعماله ثم يدخل النار، لكن الكافر لا توزن، لأنه ماله حسنة، ماله حسنة، ماله حسنة. نعم، والحسنة التي تكون الكافر يعني فعل البر فعل الخير، هذه يطعم بها في الدنيا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يطعم بها في الدنيا، أما في الآخرة يلقى الله ولا شيء له، ما له شيء. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم، قبل نعم العبد. نعم، وردت أحاديث بوزن الأعمال، وزن العمال، وزن البطاقة، كل هذا ورد، ونقول به، نقول بكل ما ورد، لكن الأصل العمل، حتى العامل بيثقل بالعمل والبطاقة بتثقل بالعمل، لكن وردت الأحاديث بذلك. ولكن قد لا يكون للجميع وزن البطاقة، وزن العمال قد لا يكون للجميع، لكن ورد هذا، لكن الأصل عندنا وزن العمل. وهل لكل واحد ميزان أو الميزان واحد توزن عليه جميع الأعمال أو لكل أمة؟ كلها أقوال، والراجح أنه ميزان واحد وتوزن عليه جميع أعمال العباد، ولكن جمع الموازين فإنما ونضع الموازين القصة ليوم القيامة باعتبار الموزونات وتعدد الموزونات. نعم.
وإن الصورة
وهذه لا يقال، لا يقال بأن مسائل السلف اختلفوا العقيدة بسبب هذه المسائل، لا، ده ما هو باختلاف في العقيدة، أهل السنة ما خلفوا فرقا في هذا، ولا أنه يجب عليك أن تعتقد مثل شيئا أو قالوا من الأقوال والقول الثاني أقوال البدع، إنما هذه مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية، هل يرى الرب في العرصات؟ هذه مسألة اجتهادية. هل الميزان واحد أو متعدد؟ هذه مسألة كلها مسائل اجتهادية، هذه كلها مسائل اجتهادية. يعني لا يبدع المخالف فيها. نعم.
مش الأصل فيها يكون في دليل وارد فيها نص أو حديث
اللي هي إيه؟
رؤية الله عز وجل سواء كان
طبعا كل شيء بنصوص، كل شيء بنصوص. إيه بقى اللي أنت هتسأل عليه؟
أصل أعلم إن الرؤية في الجنة النصوص فيها ثابتة، لكن الرؤية في الدنيا أو في العرصات لما أسمع
فيه رؤية في الدنيا؟ إحنا قلنا فيه رؤية في الدنيا ولا بننفي؟ وش كل دورة به الدليل الدنيا ما في رؤية، احنا قلنا في رؤية في الدنيا، الدنيا ما في رؤية، الدليل لن تران، المنام في رؤية، الدليل رأى النبي، كيف الدليل؟ هو هذه الأدلة، هذه الأدلة. العرصات اختلفوا في حديث، في حديث تجلى الرب عز وجل يراه المؤمنون، في حديث الساق، هات اللي عندك طلع،
لن ترى الله عز وجل حتى تموت،
صح، لن ترى، ها ايه بقى فيه بناء عليه؟ ما في رؤية هو
نافي
بالكليه. اه هو طب لا، مين اللي قال لك بقى في المنام؟ انت مين اللي قال لك المنام؟ انت بتكذب حديث النبي؟
لا
رايت ربي في المنام،
اليس
الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا الرد عليك، انت بتقول ما فيش حد بيرى، لن يرى احد رب يخص بالنبي في، انت قلت بالخاصه، انت ما قلتش بالخاص، انت بتقول ما فيش خالص.
لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم،
لا ايه بقى اقول هتلاقى ليه؟
حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لن ترى الله عز وجل حتى تموت، صح ولا؟
انت مش قادر تستف النصوص، احنا بنستفها لك بقى، احنا قسمناها لك تستيف اهو، انت مش قادر تستف، انت قاعد من ساعتها شايفك سرحان الرؤية، هو مش النبي، هو مش الأدلة، امال احنا، هو احنا قلنا شيء بدون أدلة؟ قلنا يرى في الدنيا، الجواب لا، ما احد يرى ربه في الدنيا، لحديث مسلم لن يرى احد، والآية لن ترى. طب خلصنا دي، خلصنا دي، ايه بقى اللي يشكل عليك في المنامية؟ دي مسألة ثانية، رؤية منامية ما هي رؤية حقيقية، ورؤية منامية ليست للرب، لأن الرب لا يرى في الدنيا حتى لو في المنامية، إنما يرى صورة. سمعت شيء احنا بنقول له صورة؟
حضر قلت صورة حسنة يا رسول.
طيب خلاص، امال ايه بقى، ايه بقى المشكل؟ ها المشكل، انت سرحت شوي، احنا قلنا حتى في المنام ما يرى، لكن يرى صورة، يبقى رأيت صورة، رأيت صورة، يبقى اللي يرى في المنام صورة، أحسن صورة، وهذه الصورة تختلف باختلاف إيمان العبد، يبقى لا يرى الرب لا في الدنيا ولا في المنام، إنما ترى صورة. هذا اثنين، ها ايه التاني المشكل؟
بس ما خلاص ما كده، الرؤية في العرصات اللي قبل
فيها النص اللي هو في الساق، ها، وفي الآخرة معروف، ورؤية النبي في المعراج معروف، وإن كان البعض بيورد فيها اختلافا، لكن هذا لا اختلاف فيها، ولذا يقول شيخ الإسلام لم يقل أحد من أهل العلم من الصحابة ومن العلماء أن النبي رأى ربه بعين رأسه، عشان كده احنا قسمناها لك التقسيم دي بحيث تستوعب النصوص أنت. واحد، هل يرى الرب في الدنيا؟ الجواب لا، ولهذا احنا قلنا جميع الفرق تعتقد هذا، حتى الفرق المعتزلة وأشعار كل يقول بهذا، إلا بعض غلاة الصوفية اللي بيقولوا بأن أحدهم يرى الله عز وجل. خلاص خلصنا دي. إيه المتصل بقى قريب منها في الدنيا؟ رؤية النبي في المعراج، لأنه النبي كان في الدنيا مش في الآخرة. هل رأى؟ قلنا الصحيح أنه رأى نورا، وإن ما ذكر عن ابن عباس ليس معناه أنه رأى بعيني رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم المجزوم به، المجزوم به أن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه على صفة التي هو عليها. طيب إيه اللي قريب منها؟ رؤية المنامي. قلنا يرى صورة، ما يرى الرب عز وجل في النوم على صفته، إنما يرى صور. هذا ثلاث أربع في العرصات، حديث الصور، حديث الساق فيكشف عن ساق، وقد اختلف يراه كل الناس ولا يراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه المؤمن فقط، وحتى الذين قالوا يراه الكفار ويراه كل الناس فرقوا بين رؤية المؤمنين وهي رؤية إكرام، وبين رؤية الكفار فهي رؤية توبيخ وليست رؤية إكرام. طيب إيه اللي باقي بقى؟ الآخرة. الآخرة يثبت أهل السنة والجماعة وينكرها المعطلة كده. تمام، أعيد لي بقى أنت. أعود لي أو ما لإيه؟ ما هو لازم أتأكد، بس أنا ما بوافقش كده، ما أنا كنت مدرس. اللي فاهم يا أستاذ؟ يا أستاذ فاهم يا ابني؟ يا أستاذ. طب قول على طول، تلاقي بقى فاهم 50%، بس أنت فاهم إن شاء الله يعني، بس قول. لا عاوزين مباحث عشان تستف في المسألة، أنا عايزك تعيد ليه؟ عشان المسألة تتستف معاك. مباحث، المبحث الأول
رؤية الله عز وجل
في الدنيا،
أثبت أهل السنة أنه لا،
وغيره من الفرق، كل الفرق على أن الله لا يرى في الدنيا إلا غلاة صوفية.
نعم، غير أنه يرى في المنام.
لا دي مسألة، مسألة ثانية،
يرى في المنام بصورة،
هل يرى في المنام؟
نعم يرى صورة حسنة.
يبقى الجواب لا يرى على صفته أتوا عليه، لكن يرى في صورة حسنة. طيب، ولا ده خاص بالنبي أو يتعدى؟ أهل السنة على أن هذا يتعدى.
المبحث
الثالث، أيوة كده، هل يرون في العرص؟ لا، الأقرب من هذا رؤية النبي في المعراج. هل رأى النبي ربه في المعراج؟ لا. للعموم اللي عندنا لن تراني وكذلك لن يرى أحد ربه، ولحديث أبي ذر عند مسلم رأيت نورا، وهكذا. طيب، مبحث الرابع العرصات، هل يرى الله في العرصات؟ هو يرى، ولكن اختلفوا في من يراه. هل يراه المؤمنون فقط، أو المؤمنون والمنافقون، أو المؤمنون والمنافقون والكفار؟ على أقوال، أرجحها أنه يراه المؤمنون فقط. نعم، المسألة الخامسة رؤية الرب عز وجل في الجنة، وهذه مجمع عليها. نعم يراه المؤمنون، وهذه التي ينكرها ماذا؟ المعطلة. المعطلة الجهمية والمعتزلة يقول لا يرى، الأشاعرة يقول يرى لكن إلى غير جهة، لأن عندهم إشكالية في جهة إيه؟ العلو. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وإن الصور حق، وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهما نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
نعم، المبحث الثالث عشر الصور. الصور عرفه وقال وهو قرن، قرن ينفخ فيه إسرافيل، اجتماع الأرواح، كل الأرواح مجتمعة فيه، ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى بريئة. طبعا الأرواح طبعا لها أحوال في النعيم والعذاب وكذا، ثم يأمر الرب عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، كل روح تعود إلى الجسد. طيب السؤال: هل النفخات هذه نفختان أو ثلاث؟ أيضا هذه من المباحث التي وقع فيها الخلاف، وهي من مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد النفخ في الصور، مسائل اعتقادية نفخ في الصور، لكن كم عدد النفخات؟ النصوص تحتمل، فهناك نصوص يؤخذ منها أن نفخات نفختان، وهناك نصوص يؤخذ منها نفخات ثلاث. عندنا سميت نفخات فزع ففزع، ففزع من في السماوات كما في النمل، وعندنا صعق أيضا ونفخ الصور فصعق كما في الزمر، وعندنا بعث ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن القرآن ذكر كم نفخة؟ نفخة فزع، نفخة صعق، نفخة بعث. ومن من أين جاء أن نفخت نفختان؟ من قال بأن نفخت نفختان؟ قال بأن نفخة الفزع والصعق واحد، والبعث لا خلاف فيها أنها نفخة واحدة، يبقى البعث لا خلاف فيها، لكن هل الفزع والصعق نفخة؟ يبقى نفختان، ولا نفختان؟ يبقى ثلاث. فالأمر سهل يحتمل. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بعد حديث مسلم: ثم نفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال: الليت هو صفحة العنق، أي أمال عنق ليستمعه من السماء جيدا. فهذه نفخة الفزع، ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين. فذكر ثلاثا، والبعضنا ذكر نفختين، وده أيضا مل إليه يعني كثير من العلم، ولذا ذكر أن نفخات نفختان. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: الصواب أنه نفختان كما دل عليها القرآن، نفخة الفزع وهي الصعق، والثانية نفخة البعث. ونفخة الصعق هذه فيها تنشق السماء وتنفطر السماء وتطوى السماوات إلى غير ذلك، وتزلزل الجبال فتنسف الجبال إلى غير ذلك، ويموت الناس. والثانية يبعث الناس من قبورهم ومن البحار ومن كل مكان، ويجتمعون بين يدي الله جل وعلا. فالأمر في ذلك سهل، والأقرب أن نفخات ثلاث كما سماها الله عز وجل في كتابه: فزع، صعق، بعث. فزع يفزع الناس، بعد ذلك صعق يموت الناس، بعد ذلك بعث يبعث الناس. فنفخات إذن ثلاث، ولكن أمر كما قلنا سهل. المهم أن تعتقد النفخة في الصور كما ذكر الله عز وجل في كتابه. نعم.
قال: وإن قوما يخرجون من النار يخرجهم الله برحمته فيلقيهم في النار.
ولهذا هل يؤخذ من هذه المسائل يا أخواني اختلاف السلف العقيدة؟ نقول سؤال مهم جدا، بارك الله فيكم. هل السلف اختلفوا العقيدة؟ هل الصحابة اختلفوا العقيدة؟ الجواب ها؟ لا. ما الدليل؟ ها؟ نعم. ما الدليل على أن السلف لم يختلفوا العقيدة؟ نعم. ها؟ الأدلة: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، يبقى ما تختلف. ما أنا علي اليوم أصحابي، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وإنه من يعش منكم بعد الفصل اختلف كثيرا فعليكم بسنتي، ما فيها خلاف. كل هذا. ثم إذا اختلف الصحابة في العقيدة كيف يحال عليهم؟ على أي القول من القولين؟ ثم سبيل المؤمنين لو كان قولين، يبقى أي قول هو سبيل المؤمنين والآخر ليس سبيل المؤمنين؟ وهل ممكن أن يكون القولان سبيل المؤمنين؟ إذن السبيل متنازع فيه. طيب لو قال قائل هذه المسائل زي تعدد الموازين أو خلافه، طب ما دي من مسائل برضو العقيدة. لا، ليست مسائل عقيدة، هذه ليس مسألة، هذه متعلقة بمسائل الاعتقاد. الاعتقاد ما يطلب فيه الجزم، وأن من خالفك كان مبتدعا. ما من الذي قال بأن من قال الذي يوزن الأعمال أو العامل أو كذا أن هذا مبتدع؟ من الذي قال تعدد الموزونات؟ هل تعدد الموازين؟ تعدد الموازين هل تعدد الموزونات ولا هو الموازين متعددة بالفعل؟ من الذي قال بأنه يكون مبتدعا؟ فيشوشون على هذا. ولهذا تجد الحزبيين يقولون بأنه السلف اختلفوا والصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا ومع ذلك لم يبدع بعضهم بعضا، إنما أنتم تبدعون وتضللون. نقول أولا لسنا الذين نبدع ونضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. فطالما إنه الأنبياء اختلفوا والصحابة اختلفوا على ما النبي قال كلهم في النار إلا واحد، ده لم يستثني إلا واحد، فما ردكم؟ النبي قال كلهم في النار إلا واحد، فما ردكم؟ طالما بقى الأنبياء اختلفوا كذا، طالما كل خلاف لا نبدع فيه، وما كيف حكم النبي كلهم في النار؟ إذا قالوا لا أصل ده خلاف في العقيد، إنما ده خلاف مش في العقيد. قلنا أحسنتم، يعني خلاف في العقيدة اقتضي التضليل، إيه نعم، وإنما الخلاف في غير العقيدة المسائل الاجتهادية لا يقتضي تضليلا، صح. طب والمسائل التي معكم في العقيدة ولا في غير العقيدة؟ في العقيدة، مسائل في العقيدة، تكوين الأحزاب، إقامة حزب، في العقيدة ولا في غير العقيدة؟ في العقيدة. لا يجوز الأمة أمة واحدة ما فيها أحزاب. طب الخروج على السلاطين مسائل عقيدة ولا مسائل شرعية؟ مسائل عقيدة. أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجو. فيبقى إذن الخلاف في العقيدة فيه تبديع وتضليل، إنما مسائل الاجتهاد تنزل على الركبتين أو تنزل على اليدين، تحرك الإصبع في التشهد كله أو في هذه مسائل اجتهادية. تقول بأن الميزان واحد أو متعدد أو كذا بحسب اجتهادك، هذه لا إشكال في ذلك، لا يبدع الشخص فيه. لما تأتي المسائل اعتقاد لا، هذه فيها تبديع وتضليل. نعم زي ايه؟ مسح الخفين دي صارت شعارا عند أهل البدع، دي شعار عند أهل البدع. الروافض هم الذين يخالفون، ولهذا من رأى عدم جواز مسح الخفين فهو على طريقهم، فهذا يكون مبتدعا. نعم. وانتبهوا يا اخواني لما نقول الابتداع، هل سؤال هل التبديع خاص بمسائل الاعتقاد فقط؟ الجواب التبديع ليس خاصا بمسائل الاعتقاد فقط، بل يتعدى لمسائل الأحكام. لكن الذي يستثنى من التبديع مسائل الاجتهاد. انتبه، المسائل ثلاثة أقسام: واحد مسائل اعتقاد، وهذه يبدع فيها من خالف بعد إقامة الحج. اثنان مسائل أحكام متفق عليه، هذه يبدع فيها من خالف إذا أقيمت الحجة عليه. يعني واحد أنكر تيمم، قالك ما في تيمم وجدنا الأدلة، قل ما في تيمم، يبقى هذا إيه؟ مبتدع. أحد أنكر نكاح المحلل، الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها، وأقمنا الحج عليه، يبقى هناك أحكام متفق عليه، بل هذا قد يصل إلى الكفر. إن أنكر بتأويل وله شبه لو ضعيف هذا لا يكفر، لكن لو أنكر هنا مع عدم تأويل يكفر هذا لأنه ثابت السنة. جوز إيه؟ لا أقصد يعني أنكر تحريم نكاح التحليل، يعني أنكر نكاح التحليل هو أنه حرام، يعني جوزها يعني. طيب المسائل الثالثة، أو مو بلازم الإجماع أن يكون النص ظاهرة، مو بلازم الإجماع. طيب المسائل القسم الثالث مسائل اجتهادية، اللي بقى اختلف فيها العلم، وللإجتهاد في ذلك وجه ونظر وحظ من الدليل، هذه لا يبدع فيها المخالف، لكن لابد أن تسوق على ذلك أدلة وأن تكون على طريقة العلم. لكن لو واحد خالف النص، واحد جاء في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وبينا له أن جميع صيغ الأذان ليس فيها أشهد أن سيدنا محمد، يقول نعم بس أنا أسيد النبي لأنه صلى الله عليه وسلم خير الناس وما أدري إيه وخير ولدي آدم، يعني أنت أستاذ أستاذ وأنت دكتور دكتور وأنت مهندس مهندس، ونقول أن محمدا أشهد أن محمدا يصلح هذا، يعني أنت دكتور والنبي محمد، فهذا إن أصر على التسييد في الأذان مبتدع، لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. إذن من المبتدع؟ المبتدع الذي خالف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في اعتقاد كانت في غير اعتقاد. أما من الذي لا يبدع؟ الذي قال بقول عليه أهل العلم، يعني بعض أهل العلم، هذا لا يبدع. لحم الإبل الجزور ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ هذا قول وهذا قول، وهذا لو اجتهد وهذا لو اجتهد. فانتبه يا إخواني، لأن من مسائل المميعة أن يقول لك يعني أنت بتبدع والأهل العلم اختلفوا ولم يبدع بعضهم بعضا. في إيه إن شاء الله؟ اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في ماذا؟ في إنه يقول أحدهم وقد كتب الكرابيسي إن كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أئمة الجور فقد خرج عبد الله بن الزبير، يدافع عن الحسن بن صالح لأنه كان يرى الخروج على أمراء زمان، فلما قرأ أحمد هذا الكلام أمر باجتنابه وقال هذا يجمع لهم مادة، ده بيجمع لأهل البدع مادة. لو سمحت يا ابني تعال 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 اجلس هنا، هذا يجمع لهم ايه؟ هذا يجمع لهم مادة، هذا يجمع لهم مادة. ولهذا حذر السلف من الكرابيس وحذر من الحسن المصال. فالعباءة بقى الواسعة اللي هي انه العلماء اختلفوا ما كانوا يبدع بعضهم بعضا، لا يبدع بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية اللي هي ماذا؟ نزل على الركبتين، نزل على اليدين، اكل لحم الجزور، تمام، في هذه المسائل. لكن واحد يرى القدر ويخوض في القدر أو يخوض في الأسماء والصفات أو يخوض في الشفاعة أو ينكر كذا أو رؤية الرب أو كلام الرب أو أوصاف الرب، وتقول السلف اختلف ولم يبدع بعضهم بعضا، أبدا. وبعضهم يقول من المميعة أيضا، يقول يا سيدي إحنا متفقون على 90% ومختلفين في 10% أو متفقين على 95% ومختلفين في 5%، خلاص ليه يبدع بعضنا بعضا عشان 5%؟ ده شيء قليل جدا. نقول ايه رأيك بقى؟ ممكن تكون كلمة واحدة نختلف فيها وتخرجك من ملة الإسلام، من ملة الإسلام. إذا كانت كلمة كفر هي بالعدد إخواني، هي كما ولا كيفا؟ كما ولا كيفا؟ كيف؟ قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. ايه رأيك واحد يفعل كل الخيرات وسب الله بس دي اللي عنده، مبتدع ولا سني؟ كافر. ده احنا تجاوزنا البدعة بقى كافر، معنيها ما كلمة. طيب واحد اعف الناس ثم زن، يرجم؟ يرجم، ولا يقال هي مرة واحدة؟ يرجم. إذن المسألة ليست عائدة إلى مرات، إنما المسألة عائدة إلى أوصاف. تباتم إخواني يبقى عبائد بقى إن السلف اختلف والعلماء اختلفوا. شوف كان مالك بيخالف الشافعي والشافعي بيخالف مالك والأئمة بيخالف بعضهم بعضا وكانوا إخوة متحابين والصحابة رضوان الله عليهم وهكذا. هذا في أي مسائل؟ أي مسائل؟ يبقى مسائل اجتهاد، مسائل تتحملها تحتملها الأدلة، إنما تأتي على مسائل أصول أو تأتي على مسائل ولو ليس من الأصول في مخالفة السنة المستفيضة. أقول لك لا تقل أشهد أن سيدنا محمدا وأنت مصر، يبقى إذن أنت الآن تستحسن هذا، يبقى فات النبي الخير وأنت الذي جئت به. يبقى انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. إذن ليس كل مسألة نقول فيها يسعون أو لا يسعون، فهناك مسائل فهناك إذا مسائل نقول بأن من خالف فيها كان مبتدعا، ومن خالف الحق، كل من خالف الحق وأقيمت عليه الحجة فهو مبتدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه إيه؟ رد. نعم نعم. لا، ما في متعصبة المذاهب نفس المسألة، ما في تعصب للمذاهب، إنما التمسك بالسنة. أما المذاهب كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال: وإن قوما يخرجون من النار يخرجهم الله برحمته فيلقيهم في نهر على باب الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل بعدما امتحشوا فصاروا حمما، ثم يدخلهم الله الجنة حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال حبة أو ذرة من إيمان.
نعم، هذا المبحث الرابع عشر، وهو مبحث إيه؟ الخروج من النار. من دخل النار هل يخرج منها أم لا؟ الجواب: المسألة فيها تفصيل. أما الكافر إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الدهرين، يعني يخلد في النار أبدا. طيب، وأما المؤمن إذا دخل النار اللي هو العاصي فهذا يخرج منها بالشفاعة. خالف في ذلك من يا أخوان؟ خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، فقالوا لا يخرج من النار أبدا الآبدين ولا ظهر الداهرين. دخل النار يبقى ما يخرج منها، ولهذا فمرتكب الكبيرة في الدنيا اختلفت الفرق فيها. أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، المرابي القاتل الكذاب ينقص إيمانه بقدر معصيته. طيب الخوارج قالوا كافر. طيب المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان لكن لم يدخل الكفر. طيب المرجئة قالوا كامل الإيمان. ده مرتكب الكبيرة في الدنيا. يلا أحد يعيد لي تاني، مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا؟ ها؟ عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن. طيب عند الخوارج كافر. عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان. ها أحد تاني؟ ها
مؤمن
نعم. ها في منزلة بين المنزلتين وعند المرجئة كامل إيمان. طيب بناء عليه، بناء عليه إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها عند الخوارج والمعتزل، متفقون على هذا أنه مخلد في النار، وإن كان عذابه عند المعتزلة أخف من الكافر الأصلي، أخف لكن لا يخرج من النار. واستدل طبعا بالنصوص اللي هي في الكفار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما هم بخارجين من النار. النصوص في الكفار جعلوها في المسلم إذا دخل النار المؤمن. أهل السنة قالوا يخرج منها بشفاعة، المرجئة موافقون لأهل السنة في أمر الآخرة، يعني أنه متعرض للوعيد، بمعنى أنه متعرض للوعيد أنه تحت مشيئة أنه لو دخل يخرج منها. ألا كيف هم بيقولوا كامل الإيمان؟ كامل الإيمان لكن ليس كامل الأعمال، لأن العمل عندهم واجب مستقل فيعذب على ترك العمل أو المعاصي، لكن الإيمان كامل لأن الإيمان لا يدخل فيه العمل. فالإيمان ده شيء واحد، تصديق أو قول أو كذا ده كامل، عصى ترك واجب ما ليس له علاقة بالإيمان فالإيمان كامل، إنما عاص فلهذا يعذب على معصيته ويخرج بالشفاعة. ففي هذا المقطع بيان أن العصاة يخرجون من النار بالشفاعة، وهذه أحاديثها متواترة. نعم أيها محمود. من اللي بيقول؟ شيخ الإسلام قال هذا الكلام فعلا، بس ايه مراده؟ يعني ايه مراده؟ هل لأن مرجئة الفقهاء ليسوا مبتدعة؟ لا، وشيخ الإسلام نفسه الذي ذكر هذا ذكر أنه قد اشتد نكير السلف، هؤلاء الذين اشتد نكير السلف عليهم وبدعوهم، هذا مرجع الفقهاء. إنما مسألة ذكر شيخ الإسلام مسألة الخلاف اللفظي، يعني يقول من جهة اللفظ فهم يقولون أي المرجئة يعتقدون معنى أن العمل واجب وأنه متوعد عليه بالنار وأنه يستحق الوعيد وأنه يدخل النار إذا شاء الله عز وجل، لكن قصده إيه بقى؟ هل العمل هذا يدخل في مسمى الإيمان ولا ما يدخل في مسمى الإيمان؟ يبقى إذن ده اللي قصده شيخ الإسلام، ده من جهة اللفظ يعني يدخل ولا لا، وإلا هم يوجبون العمل كما يوجب أهل السنة العمل، لكن هل هو العمل هذا من ثمرة الإيمان ويدخل المسمى ولا داخل في المسمى؟ وليس معناه أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة خلاف لفظي، يعني إيه لفظي؟ يعني لا يبدع فيه مرجئة الفقهاء. تبات يا محمود؟ قول لي انتبهت لايه؟ عرفت ايه دلوقتي؟ لا، من جهة ايه؟ خلي بالك الخلاف معهم حقيقي والخلاف معهم لفظ. خلاف معهم حقيقي في ان هم الخلاف ليس خلاف ايه؟ اما لما الخلاف ليس بحقيقي بدعهم ليه شيخ الاسلام؟ نقل عن السلف تبديعهم ليه؟ نقل عن السلف التبديع. لكن هو ما فهمش كلمة لفظي، يعني متعلق بلفظ ندخله العمل ويدخل في مسمى الإيمان، ولا يكون ثمرة من ثمرة الإيمان. ثم إنه في الموضع الآخر قال لو أن هؤلاء، خلي بالك، لو أن هؤلاء اعتقدوا معنا أن تارك العمل عمل جراح كلية أنه لا يقبل منه الإيمان، وأنه إذا كان في القلب إيمان لابد وحتما أن يقابله عمل في الجوارح، لو اعتقدوا معانا أنه إذا وجد عمل في القلب لابد أن يقابل عمل جوارح، وأنه لا يتصور وجود إيمان في القلب مع خلو الجوارح، حينئذ سيكون الخلاف معهم لفظي، هل العمل يدخل في المسمى ولا ما يدخل؟ بشرط يكونون معتقدين التلازم بين الظاهر والباطن، ومعتقدين كفر من ترك العمل. إنما إذا لم يعتقدوا ذلك فالخلاف حقيقي. طب هما يعتقدوا ذلك يبقى الخلاف حقيقي. يبقى كلمة لفظ اللي هو هل العمل من مسمى الإيمان ولا العمل يدخل مسمى الإيمان، ولا العمل من ثمرة الإيمان. فشيخ الإسلام بيقول دي لفظ، عايزين الحقيقة. أنتم تعتقدوا أن الإيمان يثبت بالعمل؟ أنتم بتعتقدوا أن لو كان الإيمان في القلب موجود لابد أن يظهر أثر على الجريحة؟ لو اعتقدتم ذلك يبقى الأمر لفظ، لكن لو ما اعتقدتم ذلك يبقى الأمر حقيقة. تاني يا محمود وراك لما تقولها، شوف العيال بيبحثوا عن ايه، خلوهم يبحثوا براحتهم. نعم، يجيبوا لك شوف الخلاف لفظ مع مرجئة الفقهاء، يوم يجيب موضع واحد لا عارف هو يعني ايه لفظي. طب وبعدين انت كيف بقى تجمع بين هذا وبين تبديع السلف لمرجئة الفقهاء؟ هؤلاء الذي اشتد نكير السلف عليه. جبتها يا احمد؟ اقرا يا احمد قول له. ها،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى.
إيه بعد السمع دي شوية ولا؟ نعم.
ثم إن السلف والآئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم.
يا محمود احفظها يا حبيبي، احفظها يا ابني. احنا عايشين لك النهاردة يا محمود، بكرة الله أعلم. لازم تكون كده. ها، عشان كده احنا ليه بنكتر الكلام ده في المسائل دي؟ ليه بنعيدها ثم نعيدها ثم نعيدها ثم نعيدها؟ ما هو قلت لك كل واحد حافظ له مقالة ولا حافظ له حديث يستدل به. أعد يا أحمد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله،
هم يقررون أن السلف، أن شيخ الإسلام بيقول أن الخلاف مع هؤلاء المرجئة جزء الفقهاء خلاف إيه؟ لفظي، يعني ما فيش تبديع. شو بيقول؟ ما يبدعوش يا محمود، بيقول مش خلاف حقيقي. طالما خلاف لفظ ليس حقيقي يبقى لا يكون مبتدعة. طيب انظره يلا. ها،
قال رحمه الله تعالى ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك.
بس لا يكفرون لكن مبتدعة اشتد التغليظ عليهم. نعم، أمال يبقى ايه مسألة اللفظ اللي هو العمل هذا يدخل في مسمى ولا هو ثمرة من الثمرات؟ اعطاهم بقى كما في الايمان الاوسط عندك وكذا، انه لو اعتقدوا ان الايمان الذي في القلب حتما ولا بد يحصل لازمه وهو عمل الجوارح، بقدر بقى اذا كان الايمان في القلب ضعيف فيبقى العمل ضعيف، الإيمان في القلب قوي يبقى العمل قوي، وهكذا. اسكت خليك معايا، انت في حاجة في ذهنك غير اللي انا بقوله؟ قول كده، قول. ها، قول ايه؟ اه، بعد عني. عارف انا يا ابني انا شربكم شرب شربكم شرب. انا لو منك بقى لو انا طالب منك هقول يا شيخ عد تاني، شيخ عد تاني، دي مهمة قوي، مش هفكر في ابو حنيفة. يا ابن احنا مش بنخطف، تجيب حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا، ارسى. لازم نركز يا اخواني، بارك الله فيكم. اللي احنا بنتكلم فيها دي مسألة دقيقة جدا، دي دقيقة لازم استوعبها، لازم افهمها. الخلاف مع هؤلاء لفظي ولا حقيقي؟ وبضيف لك يا محمود يا سعد كمان انه ابن ابي العز في شرحه على الطحاوية بيقول خلاف لفظي مش حقيقي. يبقى اذا هيجيب لك كلام السلف اهو، كلام العلماء، بس يعني ايه خلاف لفظي؟ يعني ايه اللفظي؟ ايه اللي يدخل في اللفظي؟ فهنا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقول بقاعده التلازم بين الظاهر والباطن: يا مرجئ، اذا اعتقدتم ان الايمان اذا كان في القلب حتما ولا بد ان يقابله في الظاهر عمل جوارح، فحينئذ قلتم بان العمل من مسمى الايمان او من ثمرات الايمان فذا خلاف لفظي. المهم تعتقدوا ايه؟ ان اذا وجد في القلب ايمان لابد وحتما ان يوجد في هذا. طب هم لا يعتقدون ذلك، لهذا الخلاف معهم حقيقي وانكار السلف عليهم حاصل، وهم مبتدع. اشتد نكير السلف عليه لانهم لا يلتزمون هذا. ومن اجل هذا احنا اخذنا دي كده حطناها وقلنا الخلاف معكم يا مرجئة العصر يا ملفقة خلاف حقيقي، يا من تقولون بعدم كفر ترك العمل كلية خلاف معكم حقيقي، صح يا جاحر؟ يبقى اخذنا ده كده حطناها. كل من لم يعتقد انه اذا وجد الايمان في القلب حتما ولا بد يوجد ما يقوم في الظاهر الا الذي لا يعتقد هذا، وانه ممكن الايمان كله يترك، العمل كله يترك ويكون صاحبه مؤمن ناقص الايمان، الخلاف معكم حقيقي. ليه بقى؟ لان الملفقه يقولون بان عمل القلب ركن لابد ان يكون، ومن ترك عمل القلب كفر. قلنا ومن كان عنده عمل قلب لابد ان يكون عنده عمل جوارح. ويقول شيخ الاسلام في موضع اخر: فإذا لم يقولوا بعمل القلب إن لازم عمل قلب لازمهم قول جهم، وإذا قالوا بعمل القلب لازمهم عمل الجوارح للتلازم بينهم. إذا قال ما يلزمش عمل قلب يبقى ده على معتقد جهم، طب وإذا قال لابد من عمل قلب يبقى يلزمه عمل الجوارح للتلازم. عشان كده احنا بنقول لهم الجماعة اللي بيقولك مش لازم عمل الجوارح وكده لازم عمل القلب، بنقول لهم الأدلة ايه؟ هيجيب لك 100 دليل على عمل القلب، بنقول له نفس 100 دليل ده همت. اما تبقى تخلص الأدلة بصحينا بس من النوم كده، اما يخلص نقول له ترجم ده لعمل الجوارح، لان من لازم عمل القلب عمل الجوارح حتما ولا بد. يبقى كل الأدلة اللي استدلت بها على عمل القلب هي أدلة عمل الجوارح للتلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. هات له يا ابني ثاني كلام شيخ الاسلام.
النزاع اللفظي.
اي.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: اذا تبين هذا وعلم ان الايمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الامور الظاهره من الاقوال الظاهره والاعمال الظاهره، كما ان القصد التام مع القدره يستلزم وجود المراد، وانه يمتنع مقام الايمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، زالت الشبهه العلميه في هذه المساله ولم يبق الا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالمقتضى والعموم، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم. وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان.
انتبهت يا محمود، هنا ده بيان حقيقة كلام الشيخ الإسلام، وهو قضية التلازم بين الظاهر وبين الباطن، فيقول أعد الأخير، فإذا اعتقد ما في القلب من إيمان،
إذا علم أن في أن ما في القلب من التصديق
والحب، إذا علم أن ما في القلب
من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة،
يستلزم ها
الأمور الظاهرة من
عمل الجوارح، ها
من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة،
ها
كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب.
إذا اعتقدت معنى كده أن يمتنع قيام الإيمان في القلب مع عدم ظهور موجبه، إذا اعتقدتم هذا اسمع، ها
زالت الشبهة العلمية،
وأصبح إيه،
ولم يبق إلا نزاع لفظي،
أكمل لسه
في
نزاع لفظي،
في أن موجب الإيمان،
هو عمل جوارح،
الباطن هل هو جزء منه،
الباطن
هل هو جزء منه داخل في مسماه،
هل هو جزء منه العمل ده جزء من الإيمان داخل في مسماه،
فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيمان،
العمل ده نسميه جزء من الإيمان ويشمله اسم الإيمان، ولا هو من لازم الإيمان،
ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم،
ها
وحقيقة الأمر أن
اسم يبقى ده نزاع لفظ. إذا اعتقد إيه إن هذا الإيمان الذي في القلب لابد أن يقابله إيمان فين؟ في الجوارح. تبات يا محمود يا حبيبي، يا محمود انت دافع عن ابي حنيفة، ندافع عن ابي حنيفة كما دافع السلف، ونقرر الايمان كما قرره السلف. أما أن أدافع عن أبي حنيفة بإبطال غلظة السلف على مرجئة الفقهاء، بتصويب ما عليه مرجئة الفقهاء، بتهوين الشأن مرجئة الفقهاء، ما يصلح، هذا لا يصلح. إنما لسنا محتاجين أن نهون من شأن مرجئة الفقهاء من أجل أن ندافع عن أبي حنيفة. أبو حنيفة بندافع عنه بعلم، إيه هو بعلم؟ أخطأ أبو حنيفة، قوله قول مرجعة فقهاء لم يبدعه السلف وشهد له بالفضل والإمامة مع تجنب هذا القول، لأنه ما قامت حجة عليه فيه. بس طب مرجعة فقهاء النكير مشتد عيم والتبديع، طب هو عنده ما وافق المرجئة مرجعة فقهاء، لكن ليس كل من وافق يكون مبتدع. من هنا كان سؤالك انت بقى دلوقتي، لو صبرت انت لغايه ما وصلنا دي يبقى خلاص، الا وهو ايه؟ انت فكر بقى، ابو حنيفه ده دخل مرجئه الفقهاء، اشتد نكير السلف عليهم وتبديعهم، يبقى خلاص اذا ابو حنيفه بما ان السلف اشتد نكيرهم على مرجئه الفقهاء، وابو حنيفه من مرجئه الفقهاء، اذا ابو حنيفه مبتدع. لا، من قال هذا؟ اشتد نكير السلف على مرجئه الفقهاء، ابو حنيفه له قول يوافق مرجئه الفقهاء، طيب أبو حنيفة ليس مبتدعا لأنه من علماء السنة ويدعو إلى السنة، ولكن هذه المسألة خفي عليه الحق فيها ولم تقم حجة عليه. دي مجاملة يا شيخ هشام، اللي عايزين تدخلوه تدخلوه، اللي عايزين طلعوه طلعوه، نقول مجاملة لولا نتبع فيها سلف. ولهذا احنا عندنا عمدة القول أبو حنيفة، اتفاق الأمة على جلالة أبي حنيفة وعدم تبديع من أبي حنيفة مع وجود القول هذا، مما يدل على أن شرط التبديع لم يتوفر، لأن إسقاط الحكم على المعين يحتاج توفر شروط وانتفاء، وانتفاء موال بس. وإحنا ناس ضعاف جدا جدا جدا، اللي بيقول السلف بنقوله، واللي بيقف عند السلف بنقف، نقف حيث وقف القوم، نقف حيث وقف القوم. فاللي بيقوله ده محمود يا سعد حبيبي، اللي بيقول ده ده ما يدري حقيقة كلام شيخ الإسلام ولا حقيقة المسألة. نعم. ولهذا هو يعني هو شيخ كبير ولا واحد زي حالتنا كده؟ أي داعية نجد ما المشكلة هي في الدعية ديت زي حالتنا كده يعني بالتجزئة كده بالحتة كده. نعم. فرق يا محمود يا حبيبي بين اللي بيذاكر زي الطالب اللي هو جيد بيحفظ كويس بيذاكر فمرة يصيبه مرة يخطئ، وبين ان العلم يؤخذ من مصدره ويعرض على علمائه، والفهم اللي انا بصل اليه قبل ان ابلغه لابد ان يعرض على اهل العلم، لازم يعرض على اهل العلم اي على فقه العلماء. نعم احمد. ايوه اللي هو مين؟ ده باب كبير جدا، باب كبير جدا موضوع، والباب ده كل الطبعات اللي جاءت بعدك حذفته. طب حذفته ليه وما حذفتش عمرو بن عبيده؟ حذفته ليه وما حذفتش الجهم بن صفوان؟ فلو ابو حنيفه كالجهم، لو ان ابو حنيفه كالجهم ليه يحذفوه؟ ببساطه جدا، لان هذه الاثار انما كانت على حال وأحوال مر بها أبو حنيفة، لهذا كان الإنكار على تلك الأحوال. ثم إنه رحمه الله تعالى رجع عن كل هذه الأحوال ولم يبق له إلا مسألة الإيمان، فإبقاء هذا التحذير وذكر هذه الأشياء مع توبته ومع رجوع عنها ذم له، لهذا حذفه. من اللي حذفه؟ العلماء في الطبعات، العلماء، لأن ما كل أحد يفهم هذا وعليه. فإن علماء المسلمين منذ أكثر من 7 قرون على إجلال أبي حنيفة وذكر رحمه الله تعالى في علماء أهل السنة والجماعة، كما ذكر شيخ الإسلام في مواضع، وأنتم عارفين شيخ الإسلام مقرر لمذهب السلف، وابن القيم وعلماءنا كلهم في العصر هذا، ابن باز، ابن عثيمين الألباني، كل هؤلاء. ولما تكلم الشيخ مقبل تكلم من جهة حديثية. نعم. ايوه يا محمود، اوتي من نحو هذا يا محمود. وكان الله في عونكم يا محمود. طيب العلماء حذفوا الكلام في ابو حنيفه لان مسيس، مسيس تبع مين؟ هو في حد تبع ابو حنيفه؟ مسيس، مسيس يعني الرئيس حنفي مثلا، يعني ايش فاهم مسيس؟ يعني كيف مسيس؟ ايه علاقه بالسياسه ديت؟ طب وهل الكلام في ابو حنيفه في هذا اليوم؟ طب كلام شيخ الإسلام كان فيه ايه؟ ولهذا شيخ الإسلام نفسه سقط عند هذا الشخص يا محمود، ابن تيمية نفسه سقط عند هذا الشخص. الله المستعان. نعم الله المستعان. الكلام في ايه؟ ما في الخلاف حقيقي. طب ما انا بقول لك اللي احنا قلناه في شيخ الاسلام لفظ، يعني يعني غير مؤثر، بس مش مع المرجئه. شيخ الاسلام بيقول في حال، في حال يعني لو التزمت ان العمل في القلب لابد ان يقوم العمل في الجوارح، فسواء بقى انت سميت عمل جوارح داخل في المسمى او هو من لازمه، فتخلف لفظ. نعم.